بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. وقد ابتدأ الشيخ حفظه الله تعالى هذا الشرح في 12 من شهر شوال لعام 1424 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في 98 و600 هجرية، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، فهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء ورثة الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. معنى ذلك أنهم يتلقون العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا صحيحا، ثم يبلغونه للأمة ويدعون إليه ويردون ما ألصق بهذا الدين من البدع والمحدثات والأقوال المخالفة للكتاب والسنة. وهذا هو التجديد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. التجديد معناه إظهار الدين الصحيح الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي ما علق به من البدع والمحدثات والأقوال المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والرجوع بالناس إلى الدين الصحيح، لا الدين المزيف الذي يتوارثه الناس من غير بصيرة حسب العادات والتقاليد وما يحدثه أهل الضلال وينسبونه إلى الدين. فلو بقي الأمر على هذا لظل الناس عن دين الله عز وجل ولا غير الدين، إلا أن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره، يأبى إلا أن يتم نوره سبحانه وتعالى. وقد تعهد الله وتكفل بحفظ هذا الدين، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله لهذا الدين أن يوجد من العلماء الربانيين الراسخين في العلم من يبين الدين الصحيح من الدين المزيف. وهذا ولله الحمد في كل زمان، يقيض الله لهذه الأمة من الأئمة المصلحين والمجددين من يقوم بهذه المهمة العظيمة. ولولا أن الله يقيض هؤلاء الأئمة لضاع هذا الدين واستبدل بغيره، ولتسلط شياطين الإنس والجن والجهلة على الناس فصرفوهم عن الدين الصحيح. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن يوجد فيها هؤلاء الأئمة عند الحاجة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قام بنصرة هذا الدين وإظهاره ودفع الشبه ودفع الأباطيل التي ألصقت بالدين وليست منه، فنصر الله به هذا الدين. ومن قبله الإمام أحمد وقف في وجه الجهمية والمعتزلة وفضحهم وثبت، حتى نصره الله عليهم في مسألة القول بخلق القرآن، مع أن السلاطين وكبار الشخصيات في الدولة كانوا ضده، ولكنه رحمه الله ثبت وصبر على العذاب والسجن والجلد، وفي النهاية صارت العاقبة له، ونصر الله به هذا الدين وثبت به هذا الدين. ثم جاء من بعده أئمة، ومنهم هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، وهذا بيت علم، بيت آل تيمية بيت علم متوارث بينهم. فجده مجد الدين ابن تيمية الإمام المحدث الفقيه الذي له كتاب المنتقى في الحديث، وله كتاب المحرر في الفقه، وله مؤلفات عظيمة، ولذلك يقال ابن تيمية الحفيد، الحفيد ليخرج بذلك ابن تيمية الجد الذي هو عبد السلام الإمام الجليل. فهذا البيت بيت علم، بيت آل تيمية. وتيمية قيل إنه اسم لجدتهم، كانت عالمة تقية فنسب إليها، يقال ابن تيمية نسبة إلى جدته العالمة التقية، وقيل غير ذلك. ولد هذا العالم في سنة 661 للهجرة في أرض حران من بلاد الشام، وكانت موطن آبائه وأسرته، تلقى العلم من صغره على أبيه عبد الحليم وعلى أعمامه وعلى مشائخه وهو صغير. ثم لما جاء التتار من المشرق غزوا بلاد المسلمين وداهموا العراق والشام، انتقل به أبوه وإخوته من حران إلى دمشق فرارا من التتار، وكان أحمد صغيرا شابا، فتلقى العلم عن علماء دمشق، وكان ذكيا ذكاء عظيما، أعطاه الله الذكاء والحفظ والتنبه، فحاز على علوم عظيمة لا على فن واحد، بل على علوم عظيمة، برز في التفسير والحديث والفقه واللغة، وحتى إنه درس علم الكلام وعلم المنطق، وعرف أصوله وعرف منهجه، إلى جانب دراسته لكتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، تبحر في العلوم وصار يفتي وسنه لم تصل إلى 20، وجلس للتدريس، فبهر من حضر من العلماء والطلبة والمستفيدين بغزارة علمه ودقة فهمه وإلمامه بالمذاهب والعلوم. ثم صار يناظر الأكابر، يناظرهم حتى في مذاهبهم، ويعرف منها ما لا يعرفون. ولما كان وقته وقت فتنة من جميع النواحي، من ناحية تسلط علماء الكلام والفلسفة على عقائد المسلمين وإرادتهم أن تحل عقيدة المنطق وعلم الكلام محل عقيدة التوحيد، وكذلك في وقته كانت القبورية أيضا مسيطرة على عقول كثير من الناس، عباد القبور، عباد الأولياء والصالحين والأضرحة. وفي وقته كانت الصوفية في أقوى عصورها، الصوفية الضالة. وفي عصره كانت الشيعة في اختلاف طوائفها من باطنية وغيرها قد ظهر شرها، وأنواع من الفتن في العقيدة والعبادة والبدع والمحدثات والشركيات. فقام رحمه الله بمقاومة هذه الطوائف كلها ومنازلتها والرد عليها، بدروسه وكتاباته وإجاباته وفتاواه ومؤلفاته، فقاوم هذه الفرق كلها ونازلها ونصره الله عليها، ولكن وشوا به إلى السلاطين وإلى الولاة، عقدت له محاكمات عديدة حضرها العلماء والأمراء، وظهر عليهم بالحجة، ظهرهم بالبرهان، فعند ذلك لم يجدوا سلاحا إلا السجن. لما أعياهم الرد عليه بالحجة لجأوا إلى السجن، طلبوا من السلاطين سجنه، فسجن في الشام ثم أطلق، ثم سجن طلب إلى مصر وسجن فيها ثم أطلق ثم سجن، وأخيرا كان طلابه يترددون عليه في السجن ويتعلمون منه ويكتب ويؤلفه في السجن. ثم لما رأوا أنه لم يقف ولم يحد من نشاطه السجن، قاموا ومنعوا عنه الكتب، أخرجوا الكتب عنه ومنعوا عنه الحبر ومنعوا عنه الزوار. عند ذلك تفرغ لتلاوة القرآن والعبادة حتى توفاه الله في السجن بعد أن تفرغ للعبادة وتلاوة القرآن، فكان يختم القرآن في كل ثلاث ويذكر الله، يشتغل بذكر الله والتفكر والتدبر حتى وافاه الأجل وهو في السجن رحمه الله. لكنه خلف طلابا أئمة قاموا بالدعوة على نمط ما دعا إليه، وخلف كتبا وثروة عظيمة، خلف من الطلاب أئمة كبارا كابن القيم وابن كثير والذهبي والمزي، غيرهم من كبار المحدثين والفقهاء، فقاموا رحمهم الله بنشر دعوته ونشر كتبه. والكتب التي كانوا يحذرون منها حفظت ولله الحمد، حفظ الكثير منها، والرسائل والفتاوى، وجمعت وظهرت كتبه واختفت كتبهم هم ولم يبقى لهم أثر، خصوصا في وقتنا هذا، فإن مؤلفات هذا الإمام صار لها صدى في العالم الإسلامي، وغيرت كثيرا من المفاهيم الخاطئة، وأقبل الناس عليها يتلقفون ويبحثون عنها بما فيها من الحجة الناصعة والبيان الواضح، ونية المؤلف، النية الخالصة لله عز وجل. فها هي كتبه الآن ولله الحمد يتنافس عليها طلاب العلم في المشارق والمغارب، رغم ما يحاك ضدها وما يقال فيها، لكن الحق، الشمس لا تغطى باليد، الشمس في رابعة النهار لا أحد يستطيع أن يغطيها، الحق واضح ولله الحمد. والشبهات والأهواء لا تقوم أمام شعاع الشمس ووضوح الحق، فتغلبت دعوته حيا وميتا رحمه الله. وكان يكتب الفتاوى ويكتب المؤلفات الضخمة، والكتب المؤلفات تنقسم إلى أقسام، مؤلفات كبيرة، كتب ضخمة، أو أجزاء صغيرة، أو رسائل يرسلها إلى الأقطار، أو فتاوى يسأل عنها فيجيب عليها. وقد جمع من فتاواه كما تعلمون الآن 35 مجلدا ضخمة، وهناك فتاوى أيضا تظهر بين حين وآخر، وهناك كتب تظهر، حتى قال تلميذه الإمام الذهبي: لا أستبعد أن تكون مؤلفاته تصل إلى 500 مجلد في ترجمته، قال: لا أستبعد أنها تبلغ 500 مجلد. وليس العبرة بكثرة المؤلفات، العبرة بالتحقيق، والعبرة بالنية الصالحة والنصح لله ولرسوله. لكن إذا حصل مؤلفات كثيرة وفيها خير وفيها علم، هذا من زيادة الخير، وهذا من مصداق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. توفي رحمه الله في عام 728 سنة، في عام 700 يعني في بداية القرن الثامن، لما مضى من القرن الثامن 28 سنة توفي رحمه الله. ومن رسائله هذه الرسالة المسماة بالفتوى الحموية، لأن الذي سأله رجل من أهل حماة فسميت بالحموية، مثل الواسطية، الفتوى الواسطية أو الرسالة الواسطية، لأن الذي سأله رجل من آل واسط في العراق، وكان سريع الكتابة، كان رحمه الله سريع الكتابة، كان يكتب الرسالة، يقولون إنه كتب الحموية في جلسة بين الظهر والعصر، كان يكتب الجواب فيتكون مؤلفا أو رسالة ضخمة يكتبه في جلسة واحدة لوفرة معلوماته وسرعة بديهته وسرعته في الكتابة الفائقة. فهذه هي الفتوى الحموية نسبة إلى حماه، لأن الذي سأل رجل من أهل حماه. سأله عن ماذا؟ سأله عن أحاديث الأسماء والصفات، عن آيات وأحاديث الأسماء والصفات، أي الآيات الواردة في أسماء الله وصفاته والأحاديث الواردة في أسماء الله وصفاته، لأنه دار فيها كلام بين الناس وتشككوا فيها، منهم من نفاها، نفى الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من أولها فسرها بغير تفسيرها، لأنه لما لم يمكنه نفي النصوص نفى معانيها، لما لم ينفي ألفاظها نفى معانيها، فأولها بتأويلات باطلة فسرها بتفسير باطل، ومنهم من قال إنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، نقرأ ألفاظها ولا نفسرها، نعتبرها من المتشابه، وهؤلاء يقال لهم المفوضة، والذين من قبلهم يقال لهم المؤولة. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوها، أثبتوا ألفاظها وأثبتوا معانيها على الوجه الذي تدل عليه، لم يحرفوها ولم يؤولوها ولم يقولوا إنها من المتشابه، بل قالوا إنها من المحكم البين الذي يعرف معناه، ليست من المتشابه الذي لا يعرف معناه، بل هي من المحكم الواضح. وهذا ما عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، ومن جاء بعدهم من المحققين على هذا المذهب، إثباتها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على ما جاءت كما يليق بالله عز وجل، ليست كصفات المخلوقين، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وأئمتهم في ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن جاء بعدهم وسلك سبيلهم. هذا ما أجاب به الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة، ولكن لما ظهر هذا الجواب حصل بسببه أمور ومحن كما ذكر، أمور ومحن امتحن الشيخ فيها وحوكم، ولما لم يتغلبوا عليه بالحجة سجنوه، فحصل أمور ومحن بسبب هذا الجواب، وبسبب أيضا الجواب الذي عن زيارة القبور ومنع السفر لزيارة القبور، شنعوا عليه وشددوا، لأنهم يرون السفر للقبور لأنهم عباد قبور وأضرحة، فهو سد الطريق عليهم، قالوا أنه يتنقص الأولياء ويتنقص الصالحين، شنعوا عليه بسبب هذا الجواب. ولكن الحمد لله لم يفوزوا بطائل، وإنما فازوا بالخزي والذلة والهوان، وظهر الحق ولله الحمد وهم كارهون. نعم.
وذلك في سنة 98 و600 هجرية،
يعني الجواب صدر منه في هذا التاريخ نعم.
وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن،
أمور ومحن من المحاكمات والسجن والإهانة. نعم.
وهو جواب عظيم النفع جدا.
نعم.
وهو جواب عظيم النفع جدا.
إيه نعم، هذا الجواب في هذه الرسالة عظيم النفع جدا، فيه قواعد عظيمة لطالب العلم. نعم.
فقال السائل: ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات؟
نعم، هذا هو الواجب، أن المسائل والمشاكل يرجع فيها إلى أهل العلم، يرجع فيها إلى أهل العلم، ولا يرجع فيها إلى المتعالمين، أو يرجع فيها إلى أهل الضلال والانحراف، وإنما يرجع فيها إلى أهل التحقيق والبصيرة. نعم.
ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات؟ كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان.
نعم، من آيات الصفات التي حصل فيها سوء الفهم مسألة الاستواء على العرش. الاستواء على العرش، فإن الله أخبر عن نفسه جل وعلا أنه استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه، في كلها يقول استوى على العرش، فدل على أنه استواء حقيقي، ليس استواء كما يقوله المبتدعة بمعنى الاستيلاء. استوى على العرش، يقولون استولى على العرش، زادوا لاما من عندهم في كتاب الله، كما زادت اليهود نونا في التوراة لما قيل لهم قولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة، حبة حنطة، لأنهم يريدون الأكل ولا يريدون الاستغفار. فاليهود زادوا نونا في كتاب الله، وهؤلاء زادوا لاما في كتاب الله، فقالوا استوى يعني استولى. ولم يرد في آية واحدة لفظ استولى، ولم يرد في القرآن كله لفظ استولى، دل على أن هذا تأويل باطل مردود. استوى على العرش على حقيقته، أنه على وارتفع، سبحانه على العرش وارتفع على العرش، هذا معناه. وأما الاستيلاء فما الذي يخص العرش؟ الله مستول على كل المخلوقات، الله مستول عليها سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يملكها ويدبرها. ثم أيضا ثم استولى على العرش، ثم للترتيب يدل على أنه ما استولى على العرش إلا بعد أن تغلب عليه، وكان قبل في ملك غيره، كما تقول استولى الملك على البلد الفلاني، استولى عليه من يد عدوه، هذا تأويل باطل. وقد ألف فيه رحمه الله في إبطال هذا التأويل، استوى باستولى، ألف فيه رسالة مستقلة أبطله من 20 وجه، من 20 وجه بين بطلانه. نعم.
في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان،
كله ثم استوى على، استوى في واحدة، استوى إلى السماء يعني على، يعني ارتفع، استوى إلى السماء يعني ارتفع سبحانه وتعالى وعلى. نعم.
إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله:
نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نثبت لله الأصابع كما أثبتها لنفسه، ونثبت أنه يتصرف في قلوب العباد سبحانه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وليس معنى قوله بين أصبعين إن أصابع الرحمن ملتصقة بالقلب، هذا ما يلزم من اللفظ. أنت تقول السحاب، الله جل وعلا يقول السحاب المسخر بين السماء والأرض، بين فكلمة بين لا يلزم منها الالتصاق، السحاب بين السماء والأرض، ليس ملتصقا بالأرض وليس ملتصقا بالسماء، بل هو بينهما، فلا يلزم من بين الملاصقة والمماسة كما يقولون. نعم، فنثبته كما جاء، أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، بينية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست بينية ملاصقة ومماسة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك.
يضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها، سيأتي هذا في نفس الأحاديث، فينزوي بعضها إلى بعضها تقول قطن قطن، يعني كفاني كفاني. النار لا تزال يلقى فيها، الحديث يقول لا تزال النار يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، ثم يضع فيها رب العزة رجله فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، يعني كفاني. ففيه إثبات القدم لله وإثبات الرجل لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وأنه يضعها على النار فينزوي بعضها إلى بعض. الله قادر على كل شيء، والنار خلق من خلقه سبحانه وتعالى، النار خلق من خلق الله. فنحن نثبت الحديث كما جاء ولا نتدخل، ولا نتدخل بأفهامنا وعقولنا القاصرة فننفي عن الله ما أثبته لنفسه. نثبت لأن له قدما وأن له رجلا وأن له ساقا كما جاء في الأحاديث، كما جاء في الأحاديث، ولا نتدخل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. فلا نقول إن هذه موجودة في المخلوقين وإذا أثبتناها شبهنا الله بالمخلوقين، نقول لا، هذا مع الفارق، هذا مع الفارق. فيه فرق بين صفات الله وصفات خلقه على ما يليق به سبحانه وتعالى، ولا نتكلف. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه، وابسط القول.
ما الذي قالت العلماء في هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ يقصد بالعلماء العلماء الراسخين الذين يؤخذ بقوله، لا علماء الضلال، لا علماء الضلال ولا المتعالمون ولا الجهال، وإنما يقصد العلماء الربانيون الراسخون في العلم، هم الذين يعتبر قولهم وفتواهم. نعم.
وابسط القول في ذلك، مأجورين إن شاء الله تعالى.
هو الأسماء والصفات، التوحيد كما نعلم هو ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله جل وعلا كالخلق والرزق والإحياء والإماتة تدبير الكون، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه مثل الدعاء والصلاة والذبح والنذر وغير ذلك، توحيد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه، هذا توحيد الألوهية. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وتنزيه الله عما نزه نفسه عنه من النقائص والعيوب على موجب ما جاء في الكتاب والسنة. وهذا القسم في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، ولذلك بعض العلماء يقول التوحيد نوعان، هذا على سبيل الإجمال، نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وهذا هو توحيد الربوبية ويدخل فيه الأسماء والصفات، ويسمى بالتوحيد العلمي، وتوحيد في الطلب والقصد، وهذا هو توحيد الألوهية، طلب والقصد، طلب العباد من الله عز وجل ودعاؤهم، هذا توحيد الألوهية. وهذا يسمى بالتوحيد العملي، الأول توحيد العلمي وهذا التوحيد العملي. لكن لما حصل في الأسماء والصفات الخوض الكثير عند المتأخرين، احتاج العلماء إلى أن يفصلوا توحيد الأسماء والصفات ويجعلوه قسما ثالثا من أجل الرد على هؤلاء وبيان الحق في ذلك، وإلا هو في الحقيقة داخل في القسم الأول. فتقول التوحيد نوعان: توحيد الربوبية ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، هذا على سبيل الإجمال. على سبيل التفصيل تقول التوحيد ثلاثة أقسام، وتجعل توحيد الأسماء والصفات قسما ثالثا من أجل الرد على هؤلاء الذين يخوضون في هذا الباب من غير علم ولا بصيرة.
وابسط القول في ذلك، مأجورين إن شاء الله تعالى.
يطلب السائل من الشيخ رحمه الله أن يبسط القول. ما يختصر أن يبسط القول في ذلك، وقد حقق له طلبه فبسط القول في هذا الجواب حتى تكون منه هذه الرسالة الضخمة. نعم.
مأجورين إن شاء الله تعالى،
مأجورين على بيان العلم للناس، توضيح الحق للناس، لا شك أن هذا فيه أعظم الأجر، وهذا أنفع من صلاة النافلة، وهذا أنفع من صلاة النافلة، طلب العلم وبيان العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، لأن العلم يتعدى نفعه للناس، وأما العبادات فإنها نفعها قاصر على صاحبها. الإنسان يصلي كل الليل أو يصوم النهار هذا طيب، لكن هذا نفعه خاص به، ما يستفيدون الناس منه، لكن إذا جلس للعلم والتدريس والفتوى وإجابة الأسئلة فهذا يتعدى نفعه، هذا أفضل من أنه يتفرغ لنوافل العبادات. نعم.
فأجاب الشيخ رحمه الله وغفر له: الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها
الحمد لله رب العالمين هذا عملا بالحديث البداءة بالحمد لله، قد بدأ الله كتابه الكريم بالحمد لله رب العالمين، فالحمد لله يبدأ بها في مهام الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بالحمد لله رب العالمين، ويبدأ رسائله إذا أرسل إلى أحد بالحمد لله رب العالمين، ويكفي في هذا كتاب الله، أو إذا فتحت المصحف أول ما تقرأ الحمد لله رب العالمين. بدأ الله بها الخلق: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وينهي بها الخلق: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وقال جل وعلا: وله الحمد في الأولى والآخرة. فالحمد يبدأ به ويختم به، وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. نعم.
قولنا فيها ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
نعم، هذا هو الواجب في الأسماء والصفات وفي مسائل العلم عموما، لكن الأسماء والصفات بالذات لأهميتها ولأنها حصل فيها الخوض، فنحن نقول فيها ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله المهاجرون والأنصار الذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قاله التابعون لهم بإحسان. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين، وهم الذين هاجروا من ديارهم إلى المدينة، هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا ديارهم وأوطانهم فرارا بدينهم ونصرة لرسولهم، فهم أفضل الصحابة المهاجرون، لأنهم تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم وهاجروا طاعة لله سبحانه وتعالى. هل بعد هذا البذل بذل؟ لا، ليس بعد هذا البذل بذل. ثم الأنصار الذين آووا ونصروا وفتحوا ديارهم وبيوتهم وقلوبهم لإخوانهم المهاجرين وواسوهم وأحبوهم، فلهم الفضل، الأنصار لهم الفضل، لأنهم أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار أهل الإيمان، لهم الفضل في ذلك. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار ممن يأتي بعدهم، لكن بإحسان، قيده بإحسان، لأن بعض الناس يزعم أنه يتبع المهاجرين والأنصار لكن ما يحسن الاتباع، إما أن يغلو ويتبع الغلو ويقول هذا مذهب المهاجرين والأنصار، وإما أن يجفو ويقصر، فقيد بإحسان يعني يتقن الاتباع من غير إفراط ومن غير تفريط، لا يفرط ويغلو، هذا ليس من أتباع المهاجرين والأنصار، ولا يفرط ويضيع، هذا ليس من أتباع المهاجرين والأنصار، لا المفرط ولا المفرط، لا الغالي ولا الجافي. نعم. وما قاله أئمة الهدى من العلماء الذين جاءوا بعد هؤلاء، بعد الصحابة والتابعين الذين جاءوا من بعدهم من الأئمة، كالأئمة الأربعة والأئمة الذين ساروا على هذا المنهج وقاموا به، ممن جاء بعدهم من سائر الأئمة، وهم ولله الحمد كثرة كاثرة ووفرة، ولله الحمد الأئمة والمجددون والعلماء الربانيون متوفرون في هذه الأمة ولله الحمد. نعم. أجمع المسلمون على هداية هؤلاء الأئمة، هدايتهم يعني إصابتهم الحق ودرايتهم يعني علمهم، عندهم علم وعندهم اتباع، يعني بعض الناس عنده علم لكن ما عنده اتباع، أو بعض الناس عنده اتباع لكن ما عنده علم، أما هؤلاء الأئمة فجمعوا بين الأمرين العلم والاتباع. نعم. نعم. نعم نعم، هذا هو الواجب، أن يقول ما قاله الله وقاله رسول الله وقاله المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأن يقول ما قاله الأئمة في آيات الصفات وأحاديثها، أما من خالف ذلك فإنه من أهل الضلال وأهل الزيغ والانحراف. نعم. نعم، الواجب عليك في باب الأسماء والصفات وباب العقيدة والتوحيد أن تتبع هذا الأصل، وهو منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، ولا تنحرف عنهم أو تزعم لنفسك أنك أعطيت شيئا لم يصلوا إليه، أو أنك فهمت غير فهمهم، يعني بعض الناس يأتي بأشياء من عنده ما قالها السلف ولا قالها أهل العلم، يأتي بأشياء من عنده وتفسيرات من عنده واجتهادات من عنده في هذا الأصل ما يقبل، أصل التوحيد ما يقبل، ما يقبل الاجتهادات، وإنما هو اتباع واقتداء فقط، تقول ما قاله السلف وتكف عما كف عنه السلف، لأنهم أدرى منك وأعرف منك وأثبت منك في العلم، يكفيك أنك تكون تابعا لهم، يكفيك أنك تعرف مذهبهم وتتبع مذهبهم، يكفيك هذا، أما أنك تحدث شيء من عندك واجتهادات من عندك وتفسيرات من عندك فهذا ضلال وباطل، فإن بعض المتعالمين أحدثوا أشياء من الصفات يقولون هذه أخذناها من الكتاب الفلاني ومن النص الفلاني استنبطوها، ما يا أخي ما يسعك هذا، لا تثبت من الصفات إلا ما أثبته هؤلاء، لا تزيد على ما أثبته شيء ما قاله السلف لا تقل به، احذر من هذا. نعم.
وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره،
وغيره من أبواب العلم، لكن هذا الباب بالذات، لأن الزلة فيه ليست كالزلة في غيره، وإلا الواجب عليك في جميع أبواب العلم أنك تتبع ما عليه السلف الصالح، كفاك هذا، أنك تسير مع الجادة ولا تخرج عن الجادة، تتخلف عن الركب. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق.
يكفي، نقف عند هذا.
نعم. اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك شروح معروفة للحموية؟
ما أعرف لها شروح، وهي واضحة ما تحتاج إلى شرح، هي واضحة تدرس في المعاهد العلمية، كنا درسناها في السنة الخامسة في المعهد العلمي، وأظنها الآن غير موجودة، زحزحت. هذا من الغلط الكبير، هذا من الغلط الكبير أنها أزيحت وجعل بدلها شيء لا يعادلها ولا يماثلها. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول السائل
لما تدرس الواسطية، لما تدرس الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية ثم شرح الطحاوية، لذلك تحصل على علم غزير في هذا الباب بالتدرج شيئا فشيئا. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول السائل ابسطوا القول في هذا مأجورين إن شاء الله، أليس من الاستثناء في الدعاء؟
لا، ليس من الاستثناء في الدعاء، هذا من الرجاء، يرجو الله عز وجل له الأجر، يرجو الله له الأجر، ويرجو الله أنه يعينه على البسط، مأجورين إن شاء الله على البسط، على بسط الجواب. نعم.
وفي قول لا بأس طهور إن شاء الله، هل هو من الاستثناء؟
لا، ليس من الاستثناء، وإنما هو من نفي التزكية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثمة محظور في تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام، بحيث يكون القسم الرابع توحيد الحاكمية؟
أي والله، هذا اللي أحذركم عنه، هذا اللي حنا نحذركم عنه، شيء ما قاله السلف، لا تقولوا به أبدا. الحاكمية يا أخي داخلة في توحيد الألوهية، ومن العلماء من يقول إنها داخلة في توحيد الربوبية، فهي داخلة في الأقسام الثلاثة، ولم يفردها ناس علماء، إنما أفردها حزبيون يريدون نصرة مذهبهم وحزبهم، فنحن لا نعبأ بهم، نقول ما قاله علماؤنا وسلفنا الصالح، ولا نزد شيئا من عندنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للدراسة وطلب العلم، هل تدرس الحموية قبل الواسطية أم بالعكس؟
يا أخي، العلماء الذين درسونا وقرروا المقررات في المعاهد والكليات على هذا النمط، قرروا أولا كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم بعده الواسطية، ثم بعده الحموية، ثم بعده التدمرية، ثم بعده شرح عقيدة الطحاوي، شرح العقيدة الطحاوية، هذا الذي نظموه لنا، وهم أدرى منا وأعرف منا بهذه الأمور. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قولكم في من يتهم دعوة الإمامين الجليلين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما، يتهمهما بالتشدد والغلو في التكفير خصوصا في هذه الأيام، وكيف يرد عليه؟
يرد عليه بأن هذا جاهل أو مغرض، يثبت لنا، نتحداه أنه يثبت لنا من كلام الشيخين الغلو والتكفير، يثبت لنا هذا، يبين لنا، يقول بالكتاب الفلاني، بالكلام الفلاني. أما أن الشيخين لم يقول إلا ما قاله الله ورسوله، ما قال إلا ما قاله الله ورسوله، من حكم الله أو رسوله بكفره كفروا، وهذا يكفره جميع العالم، الذي حكم الله بكفره ما أحد يقول بإسلامه أبدا، الذي كفره الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحد يقول بأنه مسلم، وهذا ما عليه الشيخان رحمهم الله، لم يكفر إلا من كفره الله ورسوله بالأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله، وهم أبعد الناس ولله الحمد، أبعد الناس عن التكفير بدون حق أو التفسيق أو التبديع، لأنهم يتكلمون بعلم وضوابط علمية، أو يتكلمون بهوى أو بجهل مثل ما يفعل كثير من المتعالمين والحزبيين في وقتنا الحاضر، لا، يتكلمون بعلم، علم ونية صالحة، تقوى ورع. هل يتهم الشيخان؟ نتحداه أنه يبرز لنا نص من نص الشيخان أنه يكفر بغير حق بغير دليل. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينصح فضيلتكم بحفظ الحموية أم تكفي دراستها؟
كان طلبة العلم يحفظون المقدمة، مقدمة الحموية، لأن فيها قواعد عظيمة في هذا الباب، ستأتيكم فيها قواعد، والشيخ يقول في ما معناه في آخرها، يقول من استقرت عنده هذه المقدمة تبين له الحق، مقدمتها تحفظ. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
أما باقيها فهو نقول يعني باقيها آيات وأحاديث ثم نقول عن الأئمة، نقول عن الأئمة في هذا الباب ماذا قالوا في الأسماء والصفات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يفسر الاستواء لأنه كناية عن الهيمنة، وهل هذا تفسير صحيح؟
الهيمنة هي الاستيلاء، فقد اختلف الله فقط، والهيمنة هي الاستيلاء، هذا تفسير باطل. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك عدد لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى مجمع عليها من السلف؟
أسماء الله لا يعلمها إلا الله، لكن منها شيء بينه الله لنا، ومنها شيء استاثر بعلمه، كما في الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عنده، دل على أن هناك أسماء لله لم يبينها للخلق، استاثر بها سبحانه وتعالى، لكن بين الله لنا في القرآن والسنة من أسمائه جل وعلا وصفاته الشيء الكثير، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. وفي الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وليس أسماء الله محصورة للتسع والتسعين، لكن هذه من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الطيب من أسماء الله؟ وما يقال لمن أنكرها إذا كان
يخبر عن الله بأنه طيب؟ إن الله طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فيخبر عن الله بأنه طيب، أما أن يسمى بالطيب ما أعرف هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحلف بآيات الله؟
الآيات القرآنية لا بأس، لأنها من صفات الله، لأن الآيات القرآنية من كلام الله، وكلام الصفة من صفاته جل وعلا، ويجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل. أما الآيات الكونية مثل الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض فلا يجوز الحلف بها لأنها مخلوقة. نعم. والآيات القرآنية غير مخلوقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا كان يجوز الاستعاذة بكلمات الله جاز الحلف بها، كلمات الله هي كلامه سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حاشية مجموع فتاوى شيخ الإسلام تقسيم الحموية إلى الحموية الكبرى والحموية الصغرى، فما الفرق بينهما وأيهما المتن الذي بين أيدينا الآن؟
اللي بين أيدينا الكبرى، والصغرى ما رأيتها وما تكون مختصرة من هذه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن تفصلوا لنا تفصيلا مناسبا في حكم من طاف حول القبور، وماذا نقول عمن طاف في هذا الزمان في بعض البلدان الإسلامية؟
إذا طاف حول القبور يتقرب إلى أصحابها هذا شرك أكبر، لأنه يعبد الميت، لأن الطواف عبادة، الطواف عبادة، فإذا نوى به الميت وتقرب إلى الميت في الطواف بقبره هذا شرك أكبر، يخرج من الملة لأنه عبد غير الله. أما إذا كان يظن أن الطواف بالقبر أنه عبادة لله وناويه لله عز وجل، ولكن يطوف بالقبر يظن أنه ينفع الطواف به عند الله، فهذا يعتبر شركا أصغر، لأنه لم يقصد القبر وإنما قصد التقرب إلى الله، لكن تقرب إليه ببدعة، تقرب إلى الله ببدعة، فهذا يعتبر ضلالا ويعتبر شركا أصغر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم،
والغالب والله أعلم أن اللي يطوفون بالقبور من النوع الأول، يقصدون التقرب إلى الأموات، هو شرك أكبر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك قاعدة واضحة في مسألة العذر بالجهل في الأفعال؟
الجهل على قسمين، جهل لا يمكن زواله، أن يكون في مكان ما عنده علماء ولم يبلغه شيء، هذا يعذر بالجهل. أما القسم الثاني وهو الجهل الذي يمكن زواله لو سأل، لو تعلم، لو طلب الحق وجد من يبين له، هذا لا يعذر بالجهل، لأن التقصير من قبله هو والإهمال من قبله هو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من طلبة العلم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدأ رسائله بالحمد لله وإنما ببسم الله، فهل هذا قول صحيح؟
نعم البداية تكون ببسم الله وتكون بالحمد لله كلاهما، فإن بدأها ببسم الله فقط حصلت السنة، وإن بدأها بالحمد لله فقط حصلت السنة، وإن بدأها بالاثنين ببسم الله والحمد لله حصلت السنة. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل اسم الرشيد واسم الشاهد من أسماء الله؟
يا أخوان ما أعرف أنا هالأمور هذه، الرشيد والشاهد ما أدري ما أدري. نعم.
قل فضيلة الشيخ
القرآن ما فيه إن الله سمى نفسه الرشيد. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم بمن يسب أهل العلم ويظهر عيوبهم أمام الناس، وهل هناك من نصيحة لهؤلاء؟
نصيحة أن يتوبوا إلى الله، لو سبوا غير العلماء، لو سبوا عوام الناس هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف إذا سبوا العلماء؟ الأمر أشد، عليهم التوبة إلى الله عز وجل، وأن يعتنوا بأنفسهم وينظروا في عيوبهم، وأن يحترموا العلماء إن كانوا يريدون الحق، أن يحترموا العلماء لعلمهم وفضلهم، عليهم التوبة إلى الله واحترام أهل العلم واحترام أهل الفضل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إحدى النساء تسأل بأنها في إحدى ليالي رمضان ضبطت الساعة قبل أذان الفجر بنصف ساعة، ثم إنها قامت وشربت الماء ظنا منها أنها قبل الفجر، إلا أنها فوجئت أنها شربت بعد الأذان، وتسأل ماذا عليها لأنها تنوي صيام الست من شوال.
تصوم غيره يوما والحمد لله، الأمر سهل، تصوم غيره يوما. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض من طلبة العلم يتراجع عن تعلم بعض مسائل العقيدة خشية أن يزل في شيء من ذلك، فهل فعله صحيح؟
إيش؟
البعض من طلبة العلم يتراجع عن تعلم بعض مسائل العقيدة خشية أن يزل في شيء من ذلك، فهل فعله صحيح؟
لا، هذا من الشيطان، الشيطان يقول له لا تعلم العلم، أخشى أنك غلط ولا ما تعمل بعلمك ثم تعذب، ويقول له لا تصلي بالليل يتهمونك الناس بالرياء، لا تصدق يتهمونك بالرياء، يجيها الشيطان من هذا الباب. لا يطيع الشيطان، يطلب العلم، يصلي يصوم يتصدق ويعمل الصالحات، ولا يلتفت لوساوس الشيطان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نذرت والدتي إن تزوج فلان على فلانة فسأذبح جملا، وقد تزوج هذا الرجل.
إيش؟
نذرت والدتي إن تزوج فلان على فلانة فسأذبح جملا، وقد تزوج
فلان على فلانة.
نعم.
كيف تزوج فلان على فلانة؟ أو تزوج بفلانة؟
مكتوب تزوج فلان بفلانة.
ها؟
هو كاتب على
قصد أن تضر المرأة، أن يتزوج زوجها زوجة أخرى يضر عليها، تريد الضرر عليها، هذا ما يجوز لها. وإذا نذرت إن هذا لا يعتبر نذر طاعة، هذا ما يعتبر نذر طاعة، لأنها تريد الضرر بأختها، وأنها يتزوج عليها زوجها بزوجة أخرى من جلد ضايقها، هذا ما هو بنذر طاعة، عليها أن تستعيذ بالله من الشيطان وتستغفر. نعم.
وتكفر كفارة يمين؟
ولا كفارة يمين، هذا نذر معصية، لأنها تريد الإضرار بأختها. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القول بارتكاب أدنى المفسدتين وهي هنا الدراسة المختلطة في كليات الطب دفعا لتركز تعليمه في أيدي الكفار والفساق، هل هذا كلام صحيح وخصوصا بالنسبة للنساء؟
هل
القول بارتكاب أدنى المفسدتين وهي الدراسة المختلطة في كليات الطب دفعا لتركز تعليمه في أيدي الكفار والفساق، هل هذا كلام صحيح وخصوصا بالنسبة للنساء؟
ما ألجأنا الله إلى هذا، نجعل تدريس النساء للطب على حدة، يدرسها النساء طبيبات نساء، ونجعل تدريس الطب للرجال على حدة، يدرسهم رجال. لو أراد العالم الإسلامي هذا لا توفر لهم بسهولة، فالذي يريد الحق ما هو صعب أبدا أنه يفصل تعليم الرجال عن النساء في الطب وفي غيره، ويتولى تدريس النساء نساء طبيبات، ويتولى تدريس الرجال رجال أطباء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعلم الطب هل هو فرض كفاية تأثم الأمة بتركه؟
لا، فرض الكفاية في أمور الدين، أما هذا من الأمور المباحة، هذا من الأمور المباحة، لكن إذا تعلمه الإنسان بقصد نفع المسلمين يؤجر عليه، يؤجر عليه. أما أنه فرض كفاية لا، أفضل كفاية. والعلاج كله ما هو بواجب، العلاج والتداوي ما هو بواجب، مباح. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأخذ من اللحية جائز أم واجب أم محرم؟ وهل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الأخذ من اللحية من إكرامها؟
والله اللحية مشكلة على كثير من الناس، ضيقة عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي لا يجوز الأخذ من اللحية، حرام، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرسلوا اللحى، وفروا، وفروا اللحى. اللي قصة هذا وفرها ما وفرها، يقول وفروا اللحى، أرسلوا اللحى، أكرموا اللحى، أعفوا اللحى. ألفاظ صحيحة في الصحاح كلها تدل على أن اللحية تترك ولا يتعرض لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي حدود اللحية، وهل ما تحت الحلق يعد منها؟
حدود اللحية بينها العلماء، ما نبت على العارضين والذقن، ما لبس على العارضين والذقن وهو مجمع اللحيين، هذه اللحية، وأما الحلق فليس من اللحية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تقبيل المصحف بعد التلاوة؟
لا أصل لهذا من السنة، لكن يروى أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يقبل المصحف اجتهاد منه، ألا أصل لهذا من السنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من بلغه الإسلام مشوها عن طريق بني جلدته ومات على كفره، هل يعد ممن قامت عليه الحجة؟
نعم، ما دام عرف أن هنا إسلام يجب عليه أنه يبحث عن الإسلام الصحيح، وهو ميسور ولله الحمد، ميسور، ما يبقى بين قومه وبين بني جلدته، بل يبحث عن الإسلام الصحيح يتأكد. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذهبت إلى قبر صديقي لأبكي عليه، هل هذا حرام أم لا؟
أي نعم، لا يجوز تذهب للقبر لأجل تبكي عليه، لأجل تدعو له تسلم عليه، أما أنك تبكي عليه لا، البكاء وقت المصيبة فقط، وقت المصيبة، أما بعد مضي المصيبة فلا يشرع البكاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن كل صغيرة إذا استمريت عليها تصبح كبيرة، والأغاني صغيرة فإذا استمررت عليها أصبحت كبيرة، هل هذا قول صحيح؟
نعم، هذا قاله كثير من العلماء، إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، لأنه إذا أصر عليها تساهل بها وصارت كبيرة، ولهذا يقول لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. نعم، الواجب التوبة إلى الله من الصغائر والكبائر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذه الأيام يوجد جراد في السوق، والسؤال هل طريقة طبخه في الماء الحار وهو حي جائز؟
وش غيره تبي تذكيه؟ هذه طريقة ذبح الجراد، انه يطبخ بماء حار يموت في الماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التصوير بجميع انواعه، وما حكم مشاهدة الفيديو؟
التصوير بجميع انواعه حرام الا ما دعت اليه الضرورة، تصوير للبطاقة، للرخصة، لجواز السفر، هذا دعت اليه الضرورة، لانك لو ما تصور تعطلت منافعك، هذا يجوز للضرورة، وما عداه لا يجوز. التصوير للذكريات، التصوير للحفظ، التصوير للفن كما يقولون، تعليقه على الجدران، الاحتفاظ به في صناديق، كل هذا ما يجوز، ما عدا الضروري فلا يجوز التصوير. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حلق اللحية في الدول التي فيها العسكرية التجنيد يعد إجباريا فيحلقها لمدة معينة، فهل فعله جائز؟
لا يطيعهم في معصية الله، لا يطيعهم في معصية الله، بل يبقي لحيته، إن غضوا إنهم يجندونه ملتحي، وإلا فلا يطيعهم في معصية الله أبدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا حديث صحيح، اختلاف أمتي رحمة؟
لا، ما هو بحديث صحيح، والاختلاف ما هو برحمة، الاختلاف عذاب. الله جل وعلا نهى عن الاختلاف والتفرق. الاختلاف يقع لكن يحسن بالرجوع إلى كتاب الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإلا هو يقع، طبيعة البشر يقع الخلاف، لكن يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وينتهي الخلاف. أما أن نبقى على الخلاف لا، ما يجوز هذا. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في من يؤخر الصلاة في المساجد ويأتي ويصلي في المسجد متأخرا عن الصلاة، وهل هناك فرق بين في من يؤخر الصلاة في المساجد؟
نعم.
فيأتي ويصلي في المسجد متأخرا عن الصلاة، وهل هناك فرق بين الجماعة الأولى والجماعة المتأخرة؟
اللي تعمد ويتأخر عن الجماعة ويقول أصلي جماعة بعدهم ما يجوز هذا، هذا تفرق بين المسلمين فلا يجوز هذا، هذا حرام. أما إنسان جاء يبي يصلي مع الجماعة وفاتت في الصلاة فلا بأس أنه يقيم جماعة ثانية لأنه معذور. أما اللي تعمد ويقيم جماعتين في مسجد واحد فهذا لا يقره الإسلام ولا يجيزه أبدا. نعم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، فلا يجوز التفرق في أمور العبادات وغيرها بين المسلمين. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم أستطع الزواج وذلك لعدم وجود المال، فما حكم زواج المسيار بالنسبة إلي حفاظا من الشهوة؟
والمسيار بيزوجونك ببلاش، هم زوجين كل مال، ما يزوجون كل مال، كله واحد. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن باستمرار؟
التزام هذا لا يجوز، بدعة. أما أنه يقول بعض الأحيان أو بمناسبة كأن يظهر له معنى آية من الآيات ثم يقول صدق الله، هذا لا بأس. أما أنه يتخذ عادة من أحكام التلاوة، لا، ليس من أحكام التلاوة أن يقال صدق الله في آخره، وإنما من أحكامها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة، قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يقل قل صدق الله العظيم، إنما هذا شيء أحدثه الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مشاهدة الفيديو وما حكم مشاهدة ما يسمى بأفلام الكرتون التي تباع في التسجيلات الإسلامية؟
الله يا أخي تجنب هذه الأمور، السلامة من هذه الأمور أحسن وأبعد لك عن الوقوع في الخلل في الأخلاق وغير ذلك، تتدرج شيئا فشيئا فابتعد عنها، السلامة والعافية نعمة من الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يدعو إلى الاختلاط مستدلا بأن المسجد الحرام يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك؟
الاختلاط في المسجد الحرام للضرورة، ما هو مقصود، ما هو مقصود، وإنما هو للضرورة. أما في الاختيار فلا يجوز الاختلاط، ما يجوز أن تعمد الاختلاط، لأن يعني هذا مدعاة إلى الشر، مدعاة إلى الفتنة. أما إذا حصل اختلاط من غير قصد في موطن مزدحم في المسجد الحرام هذا ما هو مقصود، هذا للضرورة فقط. نعم. مع التحفظ، مع التحفظ والحذر من الفتنة والابتعاد مهما أمكن. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي صديق
ونوصي أيضا، نوصي النساء وأولياء النساء أنهم ما يجيبونهن وقت الزحمات الشديدة والاختلاط الشديد. العلماء قالوا أن النساء يطوفن بالليل، يطوفن بالليل مثل ما هو في المغني وغير، حفاظا عليهن. فالمرأة تتجنب الاختلاط والزحمة الشديدة، وليها يجنبها ويأتي بها في وقت مناسب، وقت الزحمة فيه خفيفة. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي صديق توفاه الله ولم أعلم بوفاته إلا بعد سنة، فهل أصلي عليه؟
لا، فاتت الصلاة، لكن تدعو له، تتصدق عنه، تدعو له وتستغفر له وتتصدق عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التورك سنة، فمتى يشرع ومتى يأثم من يقوم به وما هي حدود الأذى به؟
الإثم ما يأثم بالقيام به لأنه من المشروع في الصلاة، ولكن هو التورك، يقول التورك هو
اي نعم شيخ،
التورك إنما هو في الصلاة اللي فيها جلستان، تشهد أول وتشهد ثاني، يكون التورك في التشهد الثاني،
التشهد الأول يكون فيه افتراش. أما الصلاة اللي ما فيها إلا جلوس واحد مثل الفجر هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح والله أعلم أنه لا يتورط فيها وإنما يفترش. نعم.
وإذا كان يتأذى جيرانه بذلك هل يأثم؟
لا، ما يضايق الجيران، لا ما يضايق الجيران. إذا كان إذا تورك التشهد الأخير يضايق الجيران لا يفترش. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدف وما يسمى بالطار بالنسبة للرجال؟
لا، ما يجوز لا الدف ولا الطار. الدف إنما يجوز للنساء، الطار ما يجوز أبدا لا للرجال ولا للنساء. وإنما الذي يرخص للنساء الدف بمناسبة الزواج فيما بينهن، أما الرجال فلا، ما يشرع لهم لا دف ولا طار ولا كار ولا غيره. نعم.
أنت
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لما ذكر الشيخ رحمه الله في أول كلامه أن قولنا في آيات الصفات وأحاديثها هو ما قاله الله ورسوله، يعني نؤمن بها على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، نؤمن بها على ما قاله الله ورسوله، وكذلك ما قاله صحابة رسول الله، وكذلك ما قاله الأئمة الذين اقتفوا آثارهم في هذا الباب وغيره. علل ذلك بقوله: فإن الله بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. وإذا كان الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فمن الهدى ودين الحق آيات الصفات وأحاديثه، فهي من الهدى ودين الحق. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين، بالعلم النافع والعمل الصالح. ومن العلم النافع والعمل الصالح الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها على ما جاءت في كلام الله وكلام رسوله، وعلى ما اعتقده المسلمون ولم يشكل عليهم ولا توقفوا في هذا الأمر، بل قبلوها بالتسليم والانقياد مثبتين لها لفظا ومعنا. هذا هو الحق، وهذا هو الهدى ودين الحق. فمن خالفه فقد خالف ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن رأس العلم العلم بالله سبحانه وتعالى. رأس العلم هو العلم بالله وبأسمائه وصفاته وما يستحقه من العبادة، هذا هو رأس العلم وأصل العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العلم بالعقيدة الصحيحة هو الأساس، وهو لا إله إلا الله لفظا ومعنا واعتقادا وما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة، هذا هو أساس الدين وأساس الملة. فهذا أصل ما بعث الله به رسله من أولهم إلى آخره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه زبدة الرسالات، تحقيق توحيد الألوهية لله عز وجل. ولا يتحقق هذا إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. نحن نعرف الله جل وعلا بما عرفنا عن نفسه بأسمائه وصفاته وما عرفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأساس. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور،
يخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم النافع. فالعلم نور، والجهل ظلمات، والكفر ظلمات، والإيمان والإيمان نور، والشرك ظلمات، والتوحيد نور. هذا الذي
بعث به ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأصل ذلك معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له، هذا هو الخروج من الظلمات إلى النور، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار وكل يعبد ما تهواه نفسه وما زين له شياطين الإنس والجن، هذه ظلمات. أما التوحيد وإفراد الله بالعبادة فهذا هو النور. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والجهل بالله عز وجل إلى نور العلم واليقين ومعرفة الله بأسمائه وصفاته والقيام بعبوديته وحده لا شريك له. كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرسول بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم. ومن ذلك
بعثه
معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فإن الجهل بالله من الظلمات، والعلم بالله هو النور. نعم.
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم.
بإذن ربهم يعني بشرعه ودينه. فالإذن إذن الله على قسمين، إذن قدري كوني وإذن شرعي. نعم.
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد،
وهو صراط الله، الله هو العزيز الحميد سبحانه، وصراطه هو الطريق الموصل إليه، وهو التوحيد والإيمان العمل الصالح، هذا هو صراط الله جل وعلا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. فإن الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاث، إما منعم عليهم وهم الذين سلكوا الصراط المستقيم، هؤلاء هم المنعم عليهم، وإما مغضوب عليهم وهم الذين عرفوا العلم ولم يعملوا به واتبعوا أهواءهم، وإما ضالون وهم الذين يعبدون الله على جهل ولا يعرفون العلم. فالناس ثلاثة أقسام، أهل العلم والعمل وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، وأهل العلم بدون عمل وهؤلاء مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به قامت عليهم الحجة، وإما ضالون وهم الذين لا يرجعون إلى العلم وإنما يعبدون الله بأهوائهم وعاداتهم وتقاليدهم من غير دليل، يعبدون الله بالبدع والمحدثات والخرافات التي زينها لهم شياطين الإنس والجن. فلا نجاة إلا للفريق الأول، وأما الفريق الثاني والثالث فهم ضالون ومغضوب عليهم، وهم أهل الظلمات والعياذ بالله. نعم.
وشهد له لأنه بعثه داعيا إليه بإذنه.
شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لأنه بعثه داعيا إليه بإذنه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شهادة من الله لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاهد على الناس، لا تقوم لهم حجة يوم القيامة يقولون ما جاءنا من نذير، والله أرسل الرسل لقطع الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أرسل هذا الرسول كإخوانه من النبيين شاهدا، شاهدا على الناس ومبشرا لأهل الإيمان بالخير والجنة، ونذيرا لأهل الشر والشرك والكفر لأن لهم النار إن لم يتوبوا إلى الله، وداعيا إلى الله. مهمة من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى الله يدعو الناس إلى الإيمان والتوحيد، هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا من مهمته صلى الله عليه وسلم أنه داع إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكم. الرسول هو رأس الدعاة إلى الله عز وجل بإذنه بشرعه، لا يجوز لأحد أن يدعو الناس بغير دليل وبغير علم وشرع من الله عز وجل، يدعو الناس على جهل، لا بد أن يكون الداعية متسلحا بالعلم، وإلا كيف يدعو الناس وهو جاهل؟ يضلهم، إذا دعاهم وهو جاهل فإنه يضلهم، أما إذا دعاهم عن علم وبصيرة إنه يدلهم على الطريق الصحيح، لأن هذا العلم نور وسراجا منيرا، سراج ينير الكون بعلمه ودعوته، فهو ينير هذا الكون للناس يسيرون على بصيرة وعلى نور مثل الشمس. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، السراج هو الشمس، والله جعل الشمس سراجا تنير هذا الكون بعد الظلمات، كذلك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء والناس في ظلمات، جاء والناس في ظلمات من الجهل والكفر والشرك، فأنقذهم الله به إلى التوحيد وإلى العلم وإلى، فكل ما في الوجود الآن من العلم النافع كله من بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قبله كان الناس في ضلال مبين، فلما بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انتشر العلم النافع، خرج الناس من الظلمات إلى النور، ووجد العلماء، ووجد في الناس العلم النافع كما هو معروف وموجود الآن ولله الحمد، الكتاب والسنة وكلام أهل العلم هذا نور من الله بأيدي الناس وحجة قائمة بأيدي الناس. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضة لا يزيغ عنها إلا هالك، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة، من يعش منكم وسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الرسول سراج أضاء الله به الكون بعد الظلمات، وكان الناس قبله في ضلال مبين، كما قال تعالى سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والأميون العرب، لأنهم ليس لهم كتاب، ما لهم كتاب قبل هذا القرآن، العرب ليس عندهم كتاب قبل هذا القرآن العظيم الذي فاق الكتب الإلهية وهو مهيمن عليها، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، بعث في الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وليس عندهم كتاب منزل، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل، يعني العرب، فأصبحوا بعد الجهالة علماء يعلمون البشرية، وأصبحوا بعد الفقر أغنياء، وأصبحوا بعد الشرك والكفر موحدين، وأصبحوا بعد أن كانوا مضطهدين في الأرض سادة العالم، فتحوا البلاد والعباد وسادوا على أهل الأرض بأي شيء، سادوهم بالعلم النافع والعمل الصالح وميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنهم كانوا أضعف الناس قبل ذلك. وهذا العلم المتدفق الذي لا يزال يتدفق، هذا من أين جاء؟ هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
أمره الله جل وعلا، أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للعالم هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أي طريقتي، هذه سبيلي أي طريقي الذي يسير عليه. ما هي؟ أدعو إلى الله على بصيرة. طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعث بها أنه يدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه أو إلى طمع دنيوي أو إلى رياسة، إنما يدعو إلى الله، يخلص الدعوة لله. فهذا من شروط الدعوة إلى الله، أن يكون أن تكون خالصة لوجه الله، لا يراد منها رياء ولا سمعة ولا ظهورا ولا تعاظما على الناس، وإنما غرض الداعية نفع الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور، هذه الدعوة إلى الله. أما اللي يدعو ليعظم أو ليجل أو ليحترم أو ليعطى مالا أو ليترأس أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى طائفة من الناس أو إلى مذهب، فهذا لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى غيره. فليس كل من دعا يكون داعية إلى الله، إلا إذا أخلص نيته لله عز وجل وصار قصده، صار قصده تعريف الناس بالله، ردهم إلى الله، وتبصير الناس بالحق، وتنفيرهم من الضلال والشرك والبدع، هذا هو الذي يدعو إلى الله حقيقة. ما أكثر الدعاة، ولكن الذي يدعو إلى الله قليل، يدعون إلى أشياء، إلى أغراض الله أعلم بها. فيشترط في الداعية أن يخلص نيته في الدعوة، أن يكون يدعو إلى الله عز وجل. الشرط الثاني على بصيرة، على علم. الجاهل لا يصلح للدعوة، لأنه يفسد أكثر مما يصلح، ربما يحل حراما ويحرم حلالا، ربما يفتي بجهل، ربما يجيب بخطأ إذا سئل، لأن الداعي يتعرض لمشكلات ويتعرض لاعتراضات ويتعرض إلى أناس يلبسون على الناس، فلا بد أن يكون عنده علم يبدد شبهاتهم ويفند ضلالاتهم. اللي ما عنده علم ما يستطيع يقاوم شبهات المدلسين والملبسين، ما يستطيع إلا من عنده علم وبصير. ثم قال أنا ومن اتبع، الرسول يدعو إلى الله، ومن اتبعه من أمته يدعو إلى الله على بصير، يدعو إلى الله لا إلى غير الله، وعلى بصيرة لا على جهل. هؤلاء هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكون من الدعاة تابعا للرسول إلا من اتصف بهذه الصفة، فمن فقدها أو شيئا منها لم يكن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. قد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته.
من المحال يعني المستحيل، أن هذا الرسول الذي هذه صفاته أن يترك هذا الباب، باب الأسماء والصفات، منغلقا لم يبينه للناس ولم يوضحه للناس، ويأتي من بعده حثالات من الجهمية والمعتزلة وتلاميذه، ويقولون هذه النصوص، نصوص الأسماء والصفات، ليست على حقيقتها، لا تعتقدوها، هذه ضلال. هذا معنى تغليط للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه جاء بما يضل الناس، أو أنه كتم ولم يبين للناس، أنه كتم هذه المعاني التي تقولون وهذه التفسيرات التي تقولون ولم يبينها للناس. فالرسول لا يخلو، إما أن يكون يجهل معاني هذه النصوص، هذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمتموها أنتم، وإما أن يكون علمها ولم يبينها فيكون كاتما للحق، وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا كان كذلك لم يكن سراجا منيرا، ولم يجئ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بل جاء ليزيدهم ظلمات، وجاب لهم نصوص ما تفهم ولا تزيد الضلال ضلالا والعياذ بالله. هذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم. من المحال أن يكون هذا الرسول الذي هذه صفاته أن يترك باب الأسماء والصفات مغلقا، لم يبينه للناس ولم يوضح لهم هل هذه النصوص على ظاهرها أو على غير ظاهرها، لم يبين هذا للناس. أو إما جاهل وإما كاتم، قد نزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. فمن المحال،
ومن المحال في العقل والدين،
في العقل حتى العقل، عقول العقول السليمة تقول يستحيل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك هذا الباب ولم يبينه، وهو جاء للدعوة إلى الله ويترك أهم شيء ما بينه للناس. الرسول أرسل للبيان، ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه، تبين للناس ما نزل إليه، معناه أنه ما بين للناس هذا الأمر. نعم.
فمن المحال في العقل والدين،
والدين كذلك من المحال في الدين وهو الشرع. نعم.
أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
نعم. ومن صفات الرسول أنه يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بينهم بأي شيء؟ بالكتاب، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. وقد ابتدأ الشيخ حفظه الله تعالى هذا الشرح في 12 من شهر شوال لعام 1424 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في 98 و600 هجرية، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء ورثة الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. معنى ذلك أنهم يتلقون العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا صحيحا، ثم يبلغونه للأمة ويدعون إليه ويردون ما ألصق بهذا الدين من البدع والمحدثات والأقوال المخالفة للكتاب والسنة. وهذا هو التجديد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. التجديد معناه إظهار الدين الصحيح الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفي ما علق به من البدع والمحدثات والأقوال المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والرجوع بالناس إلى الدين الصحيح، لا الدين المزيف الذي يتوارثه الناس من غير بصيرة حسب العادات والتقاليد وما يحدثه أهل الضلال وينسبونه إلى الدين. فلو بقي الأمر على هذا لضل الناس عن دين الله عز وجل ولا غير الدين، إلا أن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره، يأبى إلا أن يتم نوره سبحانه وتعالى. وقد تعهد الله وتكفل بحفظ هذا الدين، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله لهذا الدين أن يوجد من العلماء الربانيين الراسخين في العلم من يبين الدين الصحيح من الدين المزيف. وهذا ولله الحمد في كل زمان، يقيض الله لهذه الأمة من الأئمة المصلحين والمجددين من يقوم بهذه المهمة العظيمة. ولولا أن الله يقيض هؤلاء الأئمة لضاع هذا الدين واستبدل بغيره، ولتسلط شياطين الإنس والجن والجهلة على الناس فصرفوهم عن الدين الصحيح. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن يوجد فيها هؤلاء الأئمة عند الحاجة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قام بنصرة هذا الدين وإظهاره ودفع الشبه ودفع الأباطيل التي ألصقت بالدين وليست منه، فنصر الله به هذا الدين. ومن قبله الإمام أحمد وقف في وجه الجهمية والمعتزلة وفضحهم وثبت حتى نصره الله عليهم في مسألة القول بخلق القرآن، مع أن السلاطين وكبار الشخصيات في الدولة كانوا ضده، ولكنه رحمه الله ثبت وصبر على العذاب والسجن والجلد، وفي النهاية صارت العاقبة له، ونصر الله به هذا الدين وثبت به هذا الدين. ثم جاء من بعده أئمة، ومنهم هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية. وهذا بيت علم، بيت آل تيمية بيت علم متوارث بينهم. فجده مجد الدين ابن تيمية الإمام المحدث الفقيه الذي له كتاب المنتقى في الحديث، وله كتاب المحرر في الفقه، وله مؤلفات عظيمة. ولذلك يقال ابن تيمية الحفيد، الحفيد ليخرج بذلك ابن تيمية الجد الذي هو عبد السلام الإمام الجليل. فهذا البيت بيت علم، بيت آل تيمية. وتيمية قيل إنه اسم لجدتهم، كانت عالمة تقية فنسب إليها، يقال ابن تيمية نسبة إلى جدته العالمة التقية. وقيل غير ذلك. ولد هذا العالم في سنة 661 للهجرة في أرض حران من بلاد الشام، وكانت موطن آبائه وأسرته، تلقى العلم من صغره على أبيه عبد الحليم وعلى أعمامه وعلى مشائخه وهو صغير. ثم لما جاء التتار من المشرق غزوا بلاد المسلمين وداهموا العراق والشام، انتقل به أبوه وإخوته من حران إلى دمشق فرارا من التتار، وكان أحمد صغيرا شابا، فتلقى العلم عن علماء دمشق، وكان ذكيا ذكاء عظيما، أعطاه الله الذكاء والحفظ والتنبه، فحاز على علوم عظيمة لا على فن واحد. بل على علوم عظيمة، برز في التفسير والحديث والفقه واللغة، وحتى إنه درس علم الكلام وعلم المنطق وعرف أصوله وعرف منهجه، إلى جانب دراسته لكتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح، تبحر في العلوم وصار يفتي وسنه لم تصل إلى العشرين وجلس للتدريس، فبهر من حضر من العلماء والطلبة والمستفيدين بغزارة علمه ودقة فهمه وإلمامه بالمذاهب والعلوم، ثم صار يناظر الأكابر، يناظرهم حتى في مذاهبهم، ويعرف منها ما لا يعرفون. ولما كان وقته وقت فتنة من جميع النواحي، من ناحية تسلط علماء الكلام والفلسفة على عقائد المسلمين وإرادتهم أن تحل عقيدة المنطق وعلم الكلام محل عقيدة التوحيد، وكذلك في وقته كانت القبورية أيضا مسيطرة على عقول كثير من الناس، عباد القبور، عباد الأولياء والصالحين والأضرحة. وفي وقته كانت الصوفية في أقوى عصورها، الصوفية الضالة. وفي عصره كانت الشيعة في اختلاف طوائفها من باطنية وغيرها قد ظهر شرها، وأنواع من الفتن في العقيدة والعبادة والبدع والمحدثات والشركيات. فقام رحمه الله بمقاومة هذه الطوائف كلها ومنازلتها والرد عليها بدروسه وكتاباته وإجاباته وفتاواه ومؤلفاته، فقاوم هذه الفرق كلها ونازلها ونصره الله عليها، ولكن وشوا به إلى السلاطين وإلى الولاة، عقدت له محاكمات عديدة حضرها العلماء والأمراء، وظهر عليهم بالحجة، ظهرهم بالبرهان، فعند ذلك لم يجدوا سلاحا إلا السجن. لما أعياهم الرد عليه بالحجة لجأوا إلى السجن، طلبوا من السلاطين سجنه، فسجن في الشام ثم أطلق، ثم سجن، طلب إلى مصر وسجن فيها ثم أطلق ثم سجن، وأخيرا كان طلابه يترددون عليه في السجن ويتعلمون منه ويكتب ويؤلف وهو في السجن. ثم لما رأوا أنه لم يقف ولم يحد من نشاطه السجن، قاموا ومنعوا عنه الكتب، أخرجوا الكتب عنه ومنعوا عنه الحبر ومنعوا عنه الزوار. عند ذلك تفرغ لتلاوة القرآن والعبادة حتى توفاه الله في السجن بعد أن تفرغ للعبادة وتلاوة القرآن، فكان يختم القرآن في كل ثلاث، ويذكر الله، يشتغل بذكر الله والتفكر والتدبر، حتى وافاه الأجل وهو في السجن رحمه الله. لكنه خلف طلابا أئمة قاموا بالدعوة على نمط ما دعا إليه، وخلف كتبا وثروة عظيمة، خلف من الطلاب أئمة كبارا كابن القيم وابن كثير والذهبي والمزي، غيرهم من كبار المحدثين والفقهاء، فقاموا رحمهم الله بنشر دعوته ونشر كتبه. والكتب التي كانوا يحذرون منها حفظت ولله الحمد، حفظ الكثير منها، والرسائل والفتاوى، وجمعت وظهرت كتبه واختفت كتبهم هم، ولم يبق لهم أثر، خصوصا في وقتنا هذا، فإن مؤلفات هذا الإمام
صار لها صدى في العالم الإسلامي، وغيرت كثيرا من المفاهيم الخاطئة، وأقبل الناس عليها يتلقفونها ويبحثون عنها بما فيها من الحجة الناصعة والبيان الواضح. ونية المؤلف، النية الخالصة لله عز وجل، فها هي كتبه الآن ولله الحمد يتنافس عليها طلاب العلم في المشارق والمغارب، رغم ما يحاك ضدها وما يقال فيها، لكن الحق الشمس لا تغطى باليد، الشمس في رابعة النهار لا أحد يستطيع أن يغطيها، الحق واضح ولله الحمد. والشبهات والأهواء لا تقوم أمام شعاع الشمس ووضوح الحق، فتغلبت دعوته حيا وميتا رحمه الله. وكان يكتب الفتاوى ويكتب المؤلفات الضخمة، والكتب المؤلفات تنقسم إلى أقسام، مؤلفات كبيرة، كتب ضخمة، أو أجزاء صغيرة، أو رسائل يرسلها إلى الأقطار، أو فتاوى يسأل عنها فيجيب عليها. وقد جمع من فتاواه كما تعلمون الآن 35 مجلدا ضخمة، وهناك فتاوى أيضا تظهر بين حين وآخر، وهناك كتب تظهر، حتى قال تلميذه الإمام الذهبي: لا أستبعد أن تكون مؤلفاته تصل إلى 500 مجلد في ترجمته، قال: لا أستبعد أنها تبلغ 500 مجلد. وليس العبرة بكثرة المؤلفات، العبرة بالتحقيق، والعبرة بالنية الصالحة والنصح لله ولرسوله. لكن إذا حصل مؤلفات كثيرة وفيها خير وفيها علم، هذا من زيادة الخير، وهذا من مصداق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. توفي رحمه الله في عام 728 سنة، في عام 700، يعني في بداية القرن الثامن، لما مضى من القرن الثامن 28 سنة، توفي رحمه الله. ومن رسائله هذه الرسالة المسمات بالفتوى الحموية، لأن الذي سأله رجل من أهل حماة فسميت بالحموية، مثل الواسطية، الفتوى الواسطية أو الرسالة الواسطية، لأن الذي سأله رجل من آل واسط في العراق، وكان سريع الكتابة، كان رحمه الله سريع الكتابة، كان يكتب الرسالة، يقولون إنه كتب الحموية في جلسة بين الظهر والعصر، كان يكتب الجواب فيتكون مؤلفا أو رسالة ضخمة، يكتبه في جلسة واحدة لوفرة معلوماته وسرعة بديهته وسرعته في الكتابة الفائقة. فهذه هي الفتوى الحموية نسبة إلى حماه، لأن الذي سأل رجل من أهل حماه. سأله عن ماذا؟ سأله عن أحاديث الأسماء والصفات، عن آيات وأحاديث الأسماء والصفات، أي الآيات الواردة في أسماء الله وصفاته، والأحاديث الواردة في أسماء الله وصفاته، لأنه دار فيها كلام بين الناس وتشككوا فيها، منهم من نفاها، نفى الأسماء والصفات كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من أولها فسرها بغير تفسيرها، لأنه لما لم يمكنه نفي النصوص نفى معانيها، لما لم ينفي ألفاظها نفى معانيها، فأولها بتأويلات باطلة فسرها بتفسير باطل. ومنهم من قال إنها من المتشابه، والذي لا يعلم تأويله إلا الله، نقرأ ألفاظها ولا نفسرها، نعتبرها من المتشابه. وهؤلاء يقال لهم المفوضة، والذين من قبلهم يقال لهم المؤولة، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوها، أثبتوا ألفاظها وأثبتوا معانيها على الوجه الذي تدل عليه، لم يحرفوها ولم يؤولوها ولم يقولوا إنها من المتشابه، بل قالوا إنها من المحكم البين الذي يعرف معناه، ليست من المتشابه الذي لا يعرف معناه، بل هي من المحكم الواضح. وهذا ما عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان ومن جاء بعدهم من المحققين على هذا المذهب، إثباتها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على ما جاءت كما يليق بالله عز وجل، ليست كصفات المخلوقين، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وأئمتهم في ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ومن جاء بعدهم وسلك سبيلهم. هذا ما أجاب به الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة، ولكن لما ظهر هذا الجواب حصل بسببه أمور ومحن كما ذكر، أمور ومحن امتحن الشيخ فيها وحوكم، ولما لم يتغلبوا عليه بالحجة سجنوه، فحصل أمور ومحن بسبب هذا الجواب، وبسبب أيضا الجواب الذي عن زيارة القبور ومنع السفر لزيارة القبور، شنعوا عليه وشددوا لأنهم يرون السفر للقبور لأنهم عباد قبور وأضرحة، فهو سد الطريق عليهم، قالوا أنه يتنقص الأولياء ويتنقص الصالحين، شنعوا عليه بسبب هذا الجواب. ولكن الحمد لله لم يفوزوا بطائل، وإنما فازوا بالخزي والذلة والهوان، وظهر الحق ولله الحمد وهم كارهون. نعم.
وذلك في سنة 98 و600 هجرية،
يعني الجواب صدر منه في هذا التاريخ. نعم.
وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن،
أمور ومحن من المحاكمات والسجن والإهانة. نعم.
وهو جواب عظيم النفع جدا.
نعم.
وهو جواب عظيم النفع جدا.
إيه نعم، هذا الجواب في هذه الرسالة عظيم النفع جدا، فيه قواعد عظيمة لطالب العلم. نعم.
فقال السائل: ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات؟
نعم، هذا هو الواجب، أن المسائل والمشاكل يرجع فيها إلى أهل العلم، يرجع فيها إلى أهل العلم، ولا يرجع فيها إلى المتعالمين أو يرجع فيها إلى أهل الضلال والانحراف، وإنما يرجع فيها إلى أهل التحقيق والبصيرة. نعم.
ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات؟ كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان.
نعم، من آيات الصفات التي حصل فيها سوء الفهم مسألة الاستواء على العرش، الاستواء على العرش، فإن الله أخبر عن نفسه جل وعلا أنه استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه، في كلها يقول استوى على العرش، فدل على أنه استواء حقيقي، ليس استواء كما يقوله المبتدعة بمعنى الاستيلاء، استوى على العرش يقولون استولى على العرش، زادوا لاما من عندهم في كتاب الله، كما زادت اليهود نونا في التوراة لما قيل لهم قولوا حطة، أي حط عنا جنوبنا، قالوا حنطة، حبة حنطة، لأنهم يريدون الأكل ولا يريدون الاستغفار، فاليهود زادوا نونا في كتاب الله، وهؤلاء زادوا لاما في كتاب الله، فقالوا استوى يعني استولى، ولم يرد في آية واحدة لفظ استولى، ولم يرد في القرآن كله لفظ استولى، دل على أن هذا تأويل باطل مردود، استوى على العرش على حقيقته، أنه على وارتفع سبحانه، على العرش وارتفع على العرش، هذا معناه وأما الاستيلاء فما الذي يخص العرش؟ الله مستول على كل المخلوقات، الله مستول عليها سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يملكها ويدبرها. ثم أيضا ثم استولى على العرش، ثم للترتيب يدل على أنه ما استولى على العرش إلا بعد أن تغلب عليه، وكان قبل في ملك غيره، كما تقول استولى الملك على البلد الفلاني، استولى عليه من يد عدوه، هذا تأويل باطل. وقد ألف فيه رحمه الله في إبطال هذا التأويل، استوى باستولى، ألف فيه رسالة مستقلة أبطله من 20 وجه، من 20 وجه بين بطلانه. نعم.
في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان،
كله ثم استوى على، استوى في واحدة استوى إلى السماء، يعني على، يعني ارتفع، استوى إلى السماء يعني ارتفع سبحانه وتعالى وعلى. نعم.
إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله
نعم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نثبت لله الأصابع كما أثبتها لنفسه، ونثبت أنه يتصرف في قلوب العباد سبحانه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وليس معنى قوله بين أصبعين إن أصابع الرحمن ملتصقة بالقلب، هذا ما يلزم من اللفظ. أنت تقول السحاب، الله جل وعلا يقول السحاب المسخر بين السماء والأرض، بين فكلمة بين لا يلزم منها الالتصاق، السحاب بين السماء والأرض ليس ملتصقا بالأرض وليس ملتصقا بالسماء، بل هو بينهما، فلا يلزم من بين الملاصقة والمماسة كما يقولون. نعم. فنثبته كما جاء أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، بينية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست بينية ملاصقة ومماسة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك.
يضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها، سيأتي هذا في نفس الأحاديث، فينزوي بعضها إلى بعض، تقول قطن قطن، يعني كفاني كفاني، النار لا تزال يلقى فيها، الحديث يقول لا تزال النار يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، ثم يضع فيها رب العزة رجله فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن، يعني كفاني. ففيه إثبات القدم لله وإثبات الرجل لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وأنه يضعها على النار فينزوي بعضها إلى بعض. الله قادر على كل شيء، والنار خلق من خلقه سبحانه وتعالى، النار خلق من خلق الله، فنحن نثبت الحديث كما جاء ولا نتدخل بأفهامنا وعقولنا القاصرة فننفي عن الله ما أثبته لنفسه، نثبت لأن له قدما وأن له رجلا وأن له ساقا كما جاء في الأحاديث، ولا نتدخل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فلا نقول إن هذه موجودة في المخلوقين وإذا أثبتناها شبهنا الله بالمخلوقين، نقول لا، هذا مع الفارق، فيه فرق بين صفات الله وصفات خلقه على ما يليق به سبحانه وتعالى، ولا نتكلف. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه، وابسط القول،
ما الذي قالت العلماء في هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ يقصد بالعلماء العلماء الراسخين الذين يؤخذ بقولهم، لا علماء الضلال، لا علماء الضلال ولا المتعالمون ولا الجهال، وإنما يقصد العلماء الربانيون الراسخون في العلم، هم الذين يعتبر قولهم وفتواهم. نعم.
وابسط القول في ذلك، مأجورين إن شاء الله تعالى.
هو الأسماء والصفات، التوحيد كما نعلم هو 3 أقسام، توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله جل وعلا كالخلق والرزق والإحياء والإماتة تدبير الكون، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه، مثل الدعاء والصلاة والذبح والنذر وغير ذلك. توحيد الله بأفعال العباد التي يتقربون بها إليه، هذا توحيد الألوهية. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وتنزيه الله عما نزه نفسه عنه من النقائص والعيوب على موجب ما جاء في الكتاب والسنة. وهذا القسم في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، ولذلك بعض العلماء يقول التوحيد نوعان، هذا على سبيل الإجمال، نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وهذا هو توحيد الربوبية ويدخل فيه الأسماء والصفات، ويسمى بالتوحيد العلمي، وتوحيد في الطلب والقصد، وهذا هو توحيد الألوهية، طلب والقصد، طلب العباد من الله عز وجل ودعاؤهم، هذا توحيد الألوهية. وهذا يسمى بالتوحيد العملي، الأول التوحيد العلمي وهذا التوحيد العملي. لكن لما حصل في الأسماء والصفات الخوض الكثير عند المتأخرين، احتاج العلماء إلى أن يفصلوا توحيد الأسماء والصفات ويجعلوه قسما ثالثا من أجل الرد على هؤلاء وبيان الحق في ذلك، وإلا هو في الحقيقة داخل في القسم الأول. فتقول التوحيد نوعان: توحيد الربوبية ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، هذا على سبيل الإجمال. على سبيل التفصيل تقول التوحيد ثلاثة أقسام، وتجعل توحيد الأسماء والصفات قسما ثالثا من أجل الرد على هؤلاء الذين يخوضون في هذا الباب من غير علم ولا بصيرة.
وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
يطلب السائل من الشيخ رحمه الله أن يبسط القول، ما يختصر، أن يبسط القول في ذلك، وقد حقق له طلبه، فبسط القول في هذا الجواب حتى تكون منه هذه الرسالة الضخمة. نعم.
مأجورين إن شاء الله تعالى،
مأجورين على بيان العلم للناس، توضيح الحق للناس، لا شك أن هذا فيه أعظم الأجر، وهذا أنفع من صلاة النافلة، وهذا أنفع من صلاة النافلة، طلب العلم وبيان العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، لأن العلم يتعدى نفعه للناس، وأما العبادات فإنها نفعها قاصر على صاحبها. الإنسان يصلي كل الليل أو يصوم النهار هذا طيب، لكن هذا نفعه خاص به، ما يستفيدون الناس منه. لكن إذا جلس للعلم والتدريس والفتوى وإجابة الأسئلة فهذا يتعدى نفعه، هذا أفضل من أنه يتفرغ لنوافل العبادات. نعم.
فأجاب الشيخ رحمه الله وغفر له: الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها
الحمد لله رب العالمين، هذا عملا بالحديث البداءة بالحمد لله، قد بدأ الله كتابه الكريم بالحمد لله رب العالمين، فالحمد لله يبدأ بها في مهام الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بالحمد لله رب العالمين، ويبدأ رسائله إذا أرسل إلى أحد بالحمد لله رب العالمين، ويكفي في هذا كتاب الله، أو إذا فتحت المصحف أول ما تقرأ الحمد لله رب العالمين. بدأ الله بها الخلق: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وينهي بها الخلق: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وقال جل وعلا: وله الحمد في الأولى والآخرة. فالحمد يبدأ به ويختم به، وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. نعم.
قولنا فيها ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
نعم، هذا هو الواجب في الأسماء والصفات، وفي مسائل العلم عموما، لكن الأسماء والصفات بالذات لأهميتها ولأنها حصل فيها الخوض، فنحن نقول فيها ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله المهاجرون والأنصار الذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قاله التابعون لهم بإحسان. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. السابقون الأولون من المهاجرين، وهم الذين هاجروا من ديارهم إلى المدينة، هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا ديارهم وأوطانهم فرارا بدينهم ونصرة لرسولهم، فهم أفضل الصحابة المهاجرون، لأنهم تركوا أموالهم وأولادهم وديارهم وهاجروا طاعة لله سبحانه وتعالى. هل بعد هذا البذل بذل؟ لا، ليس بعد هذا البذل بذل. ثم الأنصار الذين آووا ونصروا وفتحوا ديارهم وبيوتهم وقلوبهم لإخوانهم المهاجرين وواسوهم وأحبوهم، فلهم الفضل، الأنصار لهم الفضل
لأنهم أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار أهل الإيمان، لهم الفضل في ذلك. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
هؤلاء هم الأنصار. والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار ممن يأتي بعدهم، لكن بإحسان، قيده بإحسان، لأن بعض الناس يزعم أنه يتبع المهاجرين والأنصار لكن ما يحسن الاتباع، إما أن يغلو ويتبع الغلو ويقول هذا مذهب المهاجرين والأنصار، وإما أن يجفو ويقصر. فقيد بإحسان يعني يتقن الاتباع من غير إفراط ومن غير تفريط، لا يفرط ويغلو، هذا ليس من أتباع المهاجرين والأنصار، ولا يفرط ويضيع، هذا ليس من أتباع المهاجرين والأنصار، لا المفرط ولا المفرط، لا الغالي ولا الجافي. نعم. وما قاله أئمة الهدى من العلماء الذين جاءوا بعد هؤلاء، بعد الصحابة والتابعين الذين جاءوا من بعدهم من الأئمة، كالأئمة الأربعة والأئمة الذين ساروا على هذا المنهج وقاموا به، ممن جاء بعدهم من سائر الأئمة، وهم ولله الحمد كثرة كاثرة ووفرة، ولله الحمد الأئمة والمجددون والعلماء الربانيون متوفرون في هذه الأمة ولله الحمد. نعم. أجمع المسلمون على هداية هؤلاء الأئمة، هدايتهم يعني إصابتهم الحق ودرايتهم يعني علمهم، عندهم علم وعندهم اتباع، يعني بعض الناس عنده علم لكن ما عنده اتباع، أو بعض الناس عنده اتباع لكن ما عنده علم، أما هؤلاء الأئمة فجمعوا بين الأمرين العلم والاتباع. نعم. نعم. هذا هو الواجب، أن يقول ما قاله الله وقاله رسول الله وقاله المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأن يقول ما قاله الأئمة في آيات الصفات وأحاديثها. أما من خالف ذلك فإنه من أهل الضلال وأهل الزيغ والانحراف. نعم.
وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب ورجل.
نعم الواجب عليك في باب الأسماء والصفات وباب العقيدة والتوحيد أن تتبع هذا الأصل، وهو منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين، ولا تنحرف عنهم أو تزعم لنفسك أنك أعطيت شيئا لم يصلوا إليه أو أنك فهمت غير فهمهم. يعني بعض الناس يأتي بأشياء من عنده ما قالها السلف ولا قالها أهل العلم، يأتي بأشياء من عنده وتفسيرات من عنده واجتهادات من عنده في هذا هذا الأصل ما يقبل، أصل التوحيد ما يقبل، ما يقبل الاجتهادات، وإنما هو اتباع واقتداء فقط. تقول ما قاله السلف وتكف عما كف عنه السلف، لأنهم أدرى منك وأعرف منك وأثبت منك في العلم، يكفيك أنك تكون تابعا لهم، يكفيك أنك تعرف مذهبهم وتتبع مذهبهم، يكفيك هذا. أما أنك تحدث شيء من عندك واجتهادات من عندك وتفسيرات من عندك فهذا ضلال وباطل. إن بعض المتعالمين أحدثوا أشياء من الصفات يقولون هذه أخذناها من الكتاب الفلاني ومن النص الفلاني استنبطوها، ما يا أخي ما يسعك هذا، لا تثبت من الصفات إلا ما أثبته هؤلاء، لا تزيد على ما أثبته، شيء ما قاله السلف لا تقل به، احذر من هذا. نعم.
وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره
وغيره من أبواب العلم، لكن هذا الباب بالذات لأن الزلة فيه ليست كالزلة في غيره، وإلا الواجب عليك في جميع أبواب العلم أنك تتبع ما عليه السلف الصالح، كفاك هذا، أنك تسير مع الجادة ولا تخرج عن الجادة، تتخلف عن الركب. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق.
يكفي، نقف عند هذا.
نعم. اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك شروح معروفة للحموية؟
ما أعرف لها شروح، وهي واضحة ما تحتاج إلى شرح، هي واضحة، هي واضحة تدرس في المعاهد العلمية، كنا درسناها في السنة الخامسة في المعهد العلمي، وأظنها الآن غير موجودة، زحزحت. هذا من الغلط الكبير، هذا من الغلط الكبير أنها أزيحت وجعل بدلها شيء لا يعادلها ولا يماثلها. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول السائل
لما تدرس الواسطية، لما تدرس الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية ثم شرح الطحاوية، لذلك تحصل على علم غزير في هذا الباب بالتدرج شيئا فشيئا. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول السائل ابسطوا القول في هذا مأجورين إن شاء الله، أليس من الاستثناء في الدعاء؟
لا، ليس من الاستثناء في الدعاء، هذا من الرجاء، يرجو الله عز وجل له الأجر، يرجو الله له الأجر، ويرجو الله أنه يعينه على البسط، مأجورين إن شاء الله على البسط، على بسط الجواب. نعم.
وفي قول لا بأس طهور إن شاء الله، هل هو من الاستثناء؟
لا، ليس من الاستثناء، وإنما هو من نفي التزكية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثمة محظور في تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام بحيث يكون القسم الرابع توحيد الحاكمية؟
أي والله، هذا اللي أحذركم عنه، هذا اللي حنا نحذركم عنه، شيء ما قاله السلف لا تقولوا به أبدا. الحاكمية يا أخي داخلة في توحيد الألوهية، ومن العلماء من يقول إنها داخلة في توحيد الربوبية، فهي داخلة في الأقسام الثلاث، ولم يفردها ناس علماء، إنما أفردها حزبيون يريدون نصرة مذهبهم وحزبهم، فنحن لا نعبأ بهم، نقول ما قاله علماؤنا وسلفنا الصالح ولا نزد شيئا من عندنا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للدراسة وطلب العلم، هل تدرس الحموية قبل الواسطية أم بالعكس؟
يا أخي العلماء الذين درسونا وقرروا المقررات في المعاهد والكليات على هذا النمط، قرروا أولا كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم بعده الواسطية، ثم بعده الحموية،
ثم بعده التدمرية، ثم بعده شرح عقيدة الطحاوي، شرح العقيدة الطحاوية، هذا الذي نظموه لنا وهم أدرى منا وأعرف منا بهذه الأمور. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما قولكم في من يتهم دعوة الإمامين الجليلين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهما، يتهمهما بالتشدد والغلو في التكفير خصوصا في هذه الأيام، وكيف يرد عليه؟
يرد عليه بأن هذا جاهل أو مغرض، يثبت لنا، نتحداه أنه يثبت لنا من كلام الشيخين الغلو والتكفير، يثبت لنا هذا، يبين لنا، يقول بالكتاب الفلاني الكلام الفلاني. أما أن الشيخين لم يقول إلا ما قاله الله ورسوله، ما قال إلا ما قاله الله ورسوله، من حكم الله أو رسوله بكفره كفره، وهذا يكفره جميع العالم، الذي حكم الله بكفره ما أحد يقول بإسلامه أبدا، الذي كفره الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحد يقول بأنه مسلم، وهذا ما عليه الشيخان رحمهم الله، لم يكفر إلا من كفره الله ورسوله بالأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله، وهم أبعد الناس ولله الحمد، أبعد الناس عن التكفير بدون حق أو التفسيق أو التبديع، لأنهم يتكلمون بعلم وضوابط علمية، أو يتكلمون بهوى أو بجهل مثل ما يفعل كثير من المتعالمين والحزبيين في وقتنا الحاضر، لا، يتكلمون بعلم، علم ونية صالحة، تقوى ورع. هل يتهم الشيخان؟ نتحداه أنه يبرز لنا نص من نص الشيخان أنه يكفر بغير حق بغير دليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينصح فضيلتكم بحفظ الحموية أم تكفي دراستها؟
كان طلبة العلم يحفظون المقدمة، مقدمة الحموية، لأن فيها قواعد عظيمة في هذا الباب، ستأتيكم فيها قواعد، والشيخ يقول في ما معناه في آخرها، يقول من استقرت عنده هذه المقدمة تبين له الحق، مقدمتها تحفظ. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
أما باقيها فهو نقول، يعني باقيها آيات وأحاديث، ثم نقول عن الأئمة، نقول عن الأئمة في هذا الباب ماذا قالوا في الأسماء والصفات. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يفسر الاستواء لأنه كناية عن الهيمنة، وهل هذا تفسير صحيح؟
الهيمنة هي الاستيلاء، فقد اختلف اللفظ فقط، والهيمنة هي الاستيلاء، هذا تفسير باطل. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك عدد لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى مجمع عليها من السلف؟
أسماء الله لا يعلمها إلا الله، لكن منها شيء بينه الله لنا، ومنها شيء استاثر بعلمه، كما في الحديث أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن هناك أسماء لله لم يبينها للخلق، استاثر بها سبحانه وتعالى، لكن بين الله لنا في القرآن والسنة من أسمائه جل وعلا وصفاته الشيء الكثير، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. وفي الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وليس أسماء الله محصورة للتسع والتسعين، لكن هذه من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الطيب من أسماء الله؟ وما يقال لمن أنكرها إذا كان
يخبر عن الله بأنه طيب؟ إن الله طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فيخبر عن الله بأنه طيب، أما أن يسمى بالطيب ما أعرف هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الحلف بآيات الله؟
الآيات القرآنية لا بأس، لأنها من صفات الله، لأن الآيات القرآنية من كلام الله، وكلام الصفة من صفاته جل وعلا، ويجوز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل. أما الآيات الكونية مثل الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض فلا يجوز الحلف بها لأنها مخلوقة. نعم. والآيات القرآنية غير مخلوقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا كان يجوز الاستعاذة بكلمات الله جاز الحلف بها. كلمات الله هي كلامه سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في حاشية مجموع فتاوى شيخ الإسلام تقسيم الحموية إلى الحموية الكبرى والحموية الصغرى، فما الفرق بينهما وأيهما المتن الذي بين أيدينا الآن؟
اللي بين أيدينا الكبرى، والصغرى ما رأيتها وما تكون مختصرة من هذه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أرجو أن تفصلوا لنا تفصيلا مناسبا في حكم من طاف حول القبور، وماذا نقول عن من طاف في هذا الزمان في بعض البلدان الإسلامية؟
إذا طاف حول القبور يتقرب إلى أصحابها هذا شرك أكبر، لأنه يعبد الميت، لأن الطواف عبادة. الطواف عبادة، فإذا نوى به الميت وتقرب إلى الميت في الطواف بقبره هذا شرك أكبر، يخرج من الملة لأنه عبد غير الله. أما إذا كان يظن أن الطواف بالقبر أنه عبادة لله وناويه لله عز وجل، ولكن يطوف بالقبر يظن أنه ينفع الطواف به عند الله، فهذا يعتبر شركا أصغر، لأنه لم يقصد القبر وإنما قصد التقرب إلى الله، لكن تقرب إليه ببدعة، تقرب إلى الله ببدعة، فهذا يعتبر ضلالا ويعتبر شركا أصغر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم
الله: والغالب والله أعلم أن اللي يطوفون بالقبور من النوع الأول، يقصدون التقرب إلى الأموات، هو شرك أكبر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك قاعدة واضحة في مسألة العذر بالجهل في الأفعال؟
الجهل على قسمين: جهل لا يمكن زواله، أن يعني يكون في مكان ما عنده علماء ولم يبلغه شيء، هذا يعذر بالجهل. أما القسم الثاني وهو الجهل الذي يمكن زواله لو سأل، لو تعلم، لو طلب الحق وجد من يبين له، هذا لا يعذر بالجهل، لأن التقصير من قبله هو والإهمال من قبله هو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك من طلبة العلم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدأ رسائله بالحمد لله وإنما ببسم الله، فهل هذا قول صحيح؟
نعم، البداية تكون ببسم الله وتكون بالحمد لله كلاهما، فإن بدأها ببسم الله فقط حصلت السنة، وإن بدأها بالحمد لله فقط حصلت السنة، وإن بدأها بالاثنين ببسم الله والحمد لله حصلت السنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل اسم الرشيد واسم الشاهد من أسماء الله؟
يا أخوان ما أعرف أنا هالأمور، هذه الرشيد والشاهد ما أدري، ما أدري. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم
الله: القرآن ما فيه إن الله سمى نفسه الرشيد. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما رأيكم بمن يسب أهل العلم ويظهر عيوبهم أمام الناس، وهل هناك من نصيحة لهؤلاء؟
نصيحة أن يتوبوا إلى الله، لو سبوا غير العلماء، لو سبوا عوام الناس، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فكيف إذا سبوا العلماء؟ الأمر أشد، عليهم التوبة إلى الله عز وجل، وأن يعتنوا بأنفسهم وينظروا في عيوبهم، وأن يحترموا العلماء إن كانوا يريدون الحق، أن يحترموا العلماء لعلمهم وفضلهم، عليهم التوبة إلى الله واحترام أهل العلم واحترام أهل الفضل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إحدى النساء تسأل بأنها في إحدى ليالي رمضان ضبطت الساعة قبل أذان الفجر بنصف ساعة، ثم إنها قامت وشربت الماء ظنا منها أنها قبل الفجر، إلا أنها فوجئت أنها شربت بعد الأذان، وتسأل ماذا عليها لأنها تنوي صيام الست من شوال.
تصوم غيره يوما والحمد لله، الأمر سهل، تصوم غيره يوما. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: البعض من طلبة العلم يتراجع عن تعلم بعض مسائل العقيدة خشية أن يزل في شيء من ذلك، فهل فعله صحيح؟
إيش؟
البعض من طلبة العلم يتراجع عن تعلم بعض مسائل العقيدة خشية أن يزل في شيء من ذلك، فهل فعله صحيح؟
لا، هذا من الشيطان، الشيطان يقول له لا تعلم العلم، أخشى أنك غلط ولا ما تعمل بعلمك ثم تعذب، ويقول له لا تصلي بالليل يتهمونك الناس بالرياء، لا تصدق يتهمونك بالرياء، يجيها الشيطان من هذا الباب، لا يطيع الشيطان، يطلب العلم، يصلي، يصوم، يتصدق، ويعمل الصالحات، ولا يلتفت لوساوس الشيطان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نذرت والدتي إن تزوج فلان على فلانة فسأذبح جملا، وقد تزوج هذا الرجل.
إيش؟
نذرت والدتي إن تزوج فلان على فلانة فسأذبح جملا، وقد تزوج
فلان على فلانة.
نعم.
كيف تزوج فلان على فلانة؟ أو تزوج بفلانة،
مكتوب تزوج فلان بفلانة.
ها؟
هو كاتب على
قصد أن تضر المرأة، أن يتزوج زوجها زوجة أخرى يضر عليها، تريد الضرر عليها، هذا ما يجوز لها. وإذا نذرت إن هذا لا يعتبر نذر طاعة، هذا ما يعتبر نذر طاعة، لأنها تريد الضرر بأختها، وأنها يتزوج عليها زوجها بزوجة أخرى من جلد ضايقها، هذا ما هو بنذر طاعة، عليها أن تستعيذ بالله من الشيطان وتستغفر. نعم.
وتكفر كفارة يمين؟
ولا كفارة يمين، هذا نذر معصية، لأنها تريد الإضرار بأختها. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل القول بارتكاب أدنى المفسدتين وهي هنا الدراسة المختلطة في كليات الطب دفعا لتركز تعليمه في أيدي الكفار والفساق، هل هذا كلام صحيح وخصوصا بالنسبة للنساء؟
هل
القول بارتكاب أدنى المفسدتين وهي الدراسة المختلطة في كليات الطب دفعا لتركز تعليمه في أيدي الكفار والفساق، هل هذا كلام صحيح وخصوصا بالنسبة للنساء؟
ما ألجأنا الله إلى هذا، نجعل تدريس النساء للطب على حدة، يدرس النساء طبيبات نساء، ونجعل تدريس الطب للرجال على حدة، يدرسهم رجال. لو أراد العالم الإسلامي هذا لا توفر لهم بسهولة. الذي يريد الحق ما هو صعب أبدا أنه يفصل تعليم الرجال عن النساء في الطب وفي غيره، ويتولى تدريس النساء نساء طبيبات، ويتولى تدريس الرجال رجال أطباء. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعلم الطب هل هو فرض كفاية تأثم الأمة بتركه؟
لا، فرض الكفاية في أمور الدين، أما هذا من الأمور المباحة، هذا من الأمور المباحة، لكن إذا تعلمه الإنسان بقصد نفع المسلمين يؤجر عليه، يؤجر عليه. أما أنه فرض كفاية لا، أو فرض كفاية. والعلاج كله ما هو بواجب، العلاج والتداوي ما هو بواجب، مباح. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأخذ من اللحية جائز أم واجب أم محرم؟ وهل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الأخذ من اللحية من إكرامها؟
والله اللحية مشكلة على كثير من الناس، ضيقة عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي لا يجوز الأخذ من اللحية، حرام، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرسلوا اللحى، وفروا وفروا اللحى. اللي قصة هذا وفرها ما وفرها، يقول وفروا اللحى، أرسلوا اللحى، أكرموا اللحى، أعفوا اللحى. ألفاظ صحيحة في الصحاح كلها تدل على أن اللحية تترك ولا يتعرض لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي حدود اللحية، وهل ما تحت الحلق يعد منها؟
حدود اللحية بينها العلماء، ما نبت على العارضين والذقن، ما لبس على العارضين والذقن وهو مجمع اللحيين، هذه اللحية، وأما الحلق فليس من اللحية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تقبيل المصحف بعد التلاوة؟
لا أصل لهذا من السنة، لكن يروى أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يقبل المصحف اجتهادا منه، ألا أصل لهذا من السنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من بلغه الإسلام مشوها عن طريق بني جلدته ومات على كفره، هل يعد ممن قامت عليه الحجة؟
نعم، ما دام عرف أن هنا إسلام يجب عليه أن يبحث عن الإسلام الصحيح، وهو ميسور ولله الحمد، ميسور، ما يبقى بين قومه وبين بني جلدته، بل يبحث عن الإسلام الصحيح يتأكد. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذهبت إلى قبر صديقي لأبكي عليه، هل هذا حرام أم لا؟
أي نعم، لا يجوز تذهب للقبر لأجل تبكي عليه، لأجل تدعو له تسلم عليه، أما أنك تبكي عليه لا، البكاء وقت المصيبة فقط،
وقت المصيبة، أما بعد مضي المصيبة ألا يشرع البكاء. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن كل صغيرة إذا استمريت عليها تصبح كبيرة، والأغاني صغيرة فإذا استمررت عليها أصبحت كبيرة، هل هذا قول صحيح؟
نعم، هذا قاله كثير من العلماء، إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، لأنه إذا أصر عليها تساهل فيها صارت كبيرة. ولهذا يقول لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. نعم، الواجب التوبة إلى الله من الصغائر والكبائر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذه الأيام يوجد جراد في السوق، والسؤال هل طريقة طبخه في الماء الحار وهو حي جائز؟
وش غيره تبي تذكيه؟ هذه طريقة ذبح الجراد، انه يطبخ بماء حار يموت في الماء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التصوير بجميع انواعه، وما حكم مشاهدة الفيديو؟
التصوير بجميع انواعه حرام الا ما دعت اليه الضرورة، تصوير للبطاقة، للرخصة، لجواز السفر، هذا دعت اليه الضرورة، لأنك لو ما تصور تعطلت منافعك، هذا يجوز للضرورة، وما عداه لا يجوز. التصوير للذكريات، التصوير للحفظ، التصوير للفن كما يقولون، تعليقه على الجدران، الاحتفاظ به في صناديق، كل هذا ما يجوز، ما عدا الضروري فلا يجوز التصوير. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حلق اللحية في الدول التي فيها العسكرية التجنيد يعد إجباريا فيحلقها لمدة معينة، فهل فعله جائز؟
لا يطيعهم في معصية الله، بل يبقي لحيته، إن رضوا إنهم يجندونه ملتحي، وإلا فلا يطيعهم في معصية الله أبدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا حديث صحيح، اختلاف أمتي رحمة؟
لا، ما هو بحديث صحيح، والاختلاف ما هو برحمة، الاختلاف عذاب، والله جل وعلا نهى عن الاختلاف والتفرق. الاختلاف يقع، لكن يحسن بالرجوع إلى كتاب الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإلا هو يقع، طبيعة البشر يقع الخلاف، لكن يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وينتهي الخلاف، أما أن نبقى على الخلاف لا، ما يجوز هذا. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في من يؤخر الصلاة في المساجد ويأتي ويصلي في المسجد متأخرا عن الصلاة، وهل هناك فرق
بين حكم
في من يؤخر الصلاة في المساجد؟
نعم.
فيأتي ويصلي في المسجد متأخرا عن الصلاة، وهل هناك فرق بين الجماعة الأولى والجماعة المتأخرة؟
اللي تعمد ويتأخر عن الجماعة ويقول أصلي جماعة بعدهم ما يجوز هذا تفرق بين المسلمين، فلا يجوز هذا حرام. أما إنسان جاي بيصلي مع الجماعة وفاتت الصلاة فلا بأس أنه يقيم جماعة ثانية لأنه معذور، أما اللي تعمد ويقيم جماعتين في مسجد واحد فهذا لا يقره الإسلام ولا يجيزه أبدا. نعم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، فلا يجوز التفرق في أمور العبادات وغيرها بين المسلمين. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم أستطع الزواج وذلك لعدم وجود المال، فما حكم زواج المسيار بالنسبة إلي حفاظا من الشهوة؟
والمسيار بيزوجونك ببلاش، هم زوجين كلهم مال، ما يزوجون كلهم مال، كل واحد. نعم.
نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن باستمرار؟
التزام هذا لا يجوز، بدعة. أما أنه يقول بعض الأحيان أو بمناسبة كأن يظهر له معنى آية من الآيات ثم يقول صدق الله، هذا لا بأس. أما أنه يتخذ عادة من أحكام التلاوة، لا، ليس من أحكام التلاوة أن يقال صدق الله في آخر، وإنما من أحكامها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة، قوله تعالى فإذا قرأت القرآن أستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يقل قل صدق الله العظيم،
إنما هذا شيء أحدثه الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مشاهدة الفيديو وما حكم مشاهدة ما يسمى بأفلام الكرتون التي تباع في التسجيلات الإسلامية؟
الله يا أخي تجنب هذه الأمور، السلامة من هذه الأمور أحسن وأبعد لك عن الوقوع في الخلل في الأخلاق وغير ذلك، فتدرج شيئا فشيئا فابتعد عنها، السلامة والعافية نعمة من الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يدعو إلى الاختلاط مستدلا بأن المسجد الحرام يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك؟
الاختلاط في المسجد الحرام للضرورة، ما هو مقصود وإنما هو للضرورة، أما في الاختيار فلا يجوز الاختلاط، ما يجوز أن تعمد الاختلاط، لأن هذا مدعاة إلى الشر، مدعاة إلى الفتنة. أما إذا حصل اختلاط من غير قصد في موطن مزدحم في المسجد الحرام هذا ما هو مقصود، هذا للضرورة فقط. نعم. مع التحفظ والحذر من الفتنة والابتعاد مهما أمكن. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، لي صديق
ونوصي أيضا، نوصي النساء وأولياء النساء أنهم ما يجيبونهن وقت الزحمات الشديدة والاختلاط الشديد. العلماء قالوا أن النساء يطوفن بالليل مثل ما هو في المغني وغير، حفاظا عليهن، فالمرأة تتجنب الاختلاط والزحمة الشديدة، وليها يجنبها ويأتي بها في وقت مناسب، وقت الزحمة فيه خفيفة. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي صديق توفاه الله ولم أعلم بوفاته إلا بعد سنة، فهل أصلي عليه؟
لا، فاتت الصلاة، لكن تدعو له، تتصدق عنه، تدعو له وتستغفر له وتتصدق عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التورك سنة، فمتى يشرع ومتى يأثم من يقوم به وما هي حدود الأذى به؟
الإثم ما يأثم بالقيام به لأنه من المشروع في الصلاة، ولكن هو التورك، يقول التورك هو
نعم
التورك إنما هو في الصلاة اللي فيها جلستان، تشهد أول وتشهد ثاني، يكون التورك في التشهد الثاني، التشهد الأول يكون فيه افتراش، أما الصلاة اللي ما فيها إلا جلوس واحد مثل الفجر هذه محل خلاف بين العلماء، والراجح والله أعلم أنه لا يتورك فيها وإنما يفترش. نعم.
وإذا كان يتأذى جيرانه بذلك هل يأثم؟
لا، ما يضايق الجيران، لا ما يضايق الجيران، إذا كان إذا تورك التشهد الأخير يضايق الجيران لا يفترش. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدف وما يسمى بالطار بالنسبة للرجال؟
لا، ما يجوز لا الدف ولا الطار، الدف إنما يجوز للنساء، الطار ما يجوز أبدا لا للرجال ولا للنساء، وإنما الذي يرخص للنساء الدف بمناسبة الزواج فيما بينهن، أما الرجال فلا، ما يشرع لهم لا دف ولا طار ولا كار ولا غيره. نعم.
أنت
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لما ذكر الشيخ رحمه الله في أول كلامه أن قولنا في آيات الصفات وأحاديثها هو ما قاله الله ورسوله، يعني نؤمن بها على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، نؤمن بها على ما قاله الله ورسوله وكذلك ما قاله صحابة رسول الله وكذلك ما قاله الأئمة الذين اقتفوا آثارهم في هذا الباب وغيره. علل ذلك بقوله: فإن الله بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. وإذا كان الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فمن الهدى ودين الحق آيات الصفات وأحاديثه، فهي من الهدى ودين الحق، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين،
بالعلم النافع والعمل الصالح. ومن العلم النافع والعمل الصالح الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها على ما جاءت في كلام الله وكلام رسوله وعلى ما اعتقده المسلمون، ولم يشكل عليهم ولا توقفوا في هذا الأمر، بل قبلوها بالتسليم والانقياد مثبتين لها لفظا ومعنا. هذا هو الحق وهذا هو الهدى ودين الحق، فمن خالفه فقد خالف ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن رأس العلم العلم بالله سبحانه وتعالى، رأس العلم هو العلم بالله وبأسمائه وصفاته وما يستحقه من العبادة، هذا هو رأس العلم وأصل العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العلم بالعقيدة الصحيحة هو الأساس، وهو لا إله إلا الله لفظا ومعنا واعتقادا وما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة، هذا هو أساس الدين وأساس الملة. فهذا أصل ما بعث الله به رسله من أولهم إلى آخره. فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه زبدة الرسالات، تحقيق توحيد الألوهية لله عز وجل. ولا يتحقق هذا إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. نحن نعرف الله جل وعلا بما عرفنا عن نفسه بأسمائه وصفاته وما عرفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأساس. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور،
يخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم النافع. فالعلم نور والجهل ظلمات والكفر ظلمات والإيمان والإيمان نور والشرك ظلمات والتوحيد نور. هذا الذي بعث به ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأصل ذلك معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له، هذا هو الخروج من الظلمات إلى النور. لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار وكل يعبد ما تهواه نفسه وما زين له شياطين الإنس والجن، هذه ظلمات. أما التوحيد وإفراد الله بالعبادة فهذا هو النور. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والجهل بالله عز وجل إلى نور العلم واليقين ومعرفة الله بأسمائه وصفاته والقيام بعبوديته وحده لا شريك له. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرسول بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم. ومن ذلك معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فإن الجهل بالله من الظلمات، والعلم بالله هو النور. نعم.
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم.
بإذن ربهم يعني بشرعه ودينه. فالإذن إذن الله على قسمين، إذن قدري كوني وإذن شرعي. نعم.
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد،
وهو صراط الله. الله هو العزيز الحميد سبحانه، وصراطه هو الطريق الموصل إليه، وهو التوحيد والإيمان العمل الصالح، هذا هو صراط الله جل وعلا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. فإن الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاث، إما منعم عليهم وهم الذين سلكوا الصراط المستقيم، هؤلاء هم المنعم عليهم، وإما مغضوب عليهم وهم الذين عرفوا العلم ولم يعملوا به واتبعوا أهواءهم، وإما ضالون وهم الذين يعبدون الله على جهل ولا يعرفون العلم. فالناس ثلاثة أقسام: أهل العلم والعمل، وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، وأهل العلم بدون عمل، وهؤلاء مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، قامت عليهم الحجة. وإما ضالون وهم الذين لا يرجعون إلى العلم، وإنما يعبدون الله بأهوائهم وعاداتهم وتقاليدهم من غير دليل، يعبدون الله بالبدع والمحدثات والخرافات التي زينها لهم شياطين الإنس والجن. فلا نجاة إلا للفريق الأول، وأما الفريق الثاني والثالث فهم ضالون ومغضوب عليهم، وهم أهل الظلمات والعياذ بالله. نعم.
وشهد له لأنه بعثه داعيا إليه بإذنه.
شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لأنه بعثه داعيا إليه بإذنه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شهادة من الله لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شاهد على الناس، لا تقوم لهم حجة يوم القيامة يقولون ما جاءنا من نذير، والله أرسل الرسل لقطع الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أرسل هذا الرسول كإخوانه من النبيين شاهدا، شاهدا على الناس ومبشرا لأهل الإيمان بالخير والجنة، ونذيرا لأهل الشر والشرك والكفر لأن لهم النار إن لم يتوبوا إلى الله، وداعيا إلى الله. من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى الله، يدعو الناس إلى الإيمان والتوحيد، هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا من مهمته صلى الله عليه وسلم أنه داع إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكم. الرسول هو رأس الدعاة إلى الله عز وجل بإذنه بشرعه، لا يجوز لأحد أن يدعو الناس بغير دليل وبغير علم وشرع من الله عز وجل، يدعو الناس على جهل. لا بد أن يكون الداعية متسلحا بالعلم، وإلا كيف يدعو الناس وهو جاهل؟ يضلهم، إذا دعاهم وهو جاهل فإنه يضلهم، أما إذا دعاهم عن علم وبصيرة إنه يدلهم على الطريق الصحيح، لأن هذا العلم نور. وسراجا منيرا، سراج ينير الكون بعلمه ودعوته، فهو ينير هذا الكون للناس يسيرون على بصيرة وعلى نور، مثل الشمس. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج هو الشمس، والله جعل الشمس سراجا تنير هذا الكون بعد الظلمات. كذلك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء والناس في ظلمات، جاء والناس في ظلمات من الجهل والكفر والشرك، فأنقذهم الله به إلى التوحيد وإلى العلم وإلى، فكل ما في الوجود الآن من العلم النافع كله من بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قبله كان الناس في ضلال مبين، فلما بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انتشر العلم النافع، خرج الناس من الظلمات إلى النور، ووجد العلماء، ووجد في الناس العلم النافع كما هو معروف وموجود الآن ولله الحمد. الكتاب والسنة وكلام أهل العلم هذا نور من الله بأيدي الناس، وحجة قائمة بأيدي الناس. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضة لا يزيغ عنها إلا هالك. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول سراج أضاء الله به الكون بعد الظلمات وكان الناس قبله في ضلال مبين كما قال تعالى هو كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والأميون العرب لأنهم ليس لهم كتاب ما لهم كتاب قبل هذا القرآن العرب ليس عندهم كتاب قبل هذا القرآن العظيم الذي فاق الكتب الإلهية وهو مهيمن عليها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بعث في الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وليس عندهم كتاب منزل وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل يعني العرب فأصبحوا بعد الجهالة علماء يعلمون البشرية وأصبحوا بعد الفقر أغنياء وأصبحوا بعد الشرك والكفر موحدين وأصبحوا بعد أن كانوا مضطهدين في الأرض سادة العالم فتحوا البلاد والعباد وسادوا على أهل الأرض بأي شيء سادوهم بالعلم النافع والعمل الصالح وميراث النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإنهم كانوا أضعف الناس قبل ذلك وهذا العلم المتدفق الذي لا يزال يتدفق هذا من أين جاء؟ هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم نعم
شهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وأمره أن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
أمره الله جل وعلا أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للعالم هذه سبيلي قل هذه سبيلي أي طريقتي هذه سبيلي أي طريقي الذي يسير عليه ما هي أدعو إلى الله على بصيرة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعث بها أنه يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه أو إلى طمع دنيوي أو إلى رياسة إنما يدعو إلى الله يخلص الدعوة لله فهذا من شروط الدعوة إلى الله أن تكون خالصة لوجه الله لا يراد منها رياء ولا سمعة ولا ظهورا ولا تعاظما على الناس وإنما غرض الداعية نفع الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور هذه الدعوة إلى الله أما اللي يدعو ليعظم أو ليجل أو ليحترم أو ليعطى مالا أو ليترأس أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى طائفة من الناس أو إلى مذهب فهذا لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى غيره فليس كل من دعا يكون داعية إلى الله إلا إذا أخلص نيته لله عز وجل وصار قصده تعريف الناس بالله ردهم إلى الله وتبصير الناس بالحق وتنفيرهم من الضلال والشرك والبدع هذا هو الذي يدعو إلى الله حقيقة ما أكثر الدعاة ولكن الذي يدعو إلى الله قليل يدعون إلى أشياء إلى أغراض الله أعلم بها فيشترط في الداعية أن يخلص نيته في الدعوة أن يكون يدعو إلى الله عز وجل الشرط الثاني على بصيرة على علم الجاهل لا يصلح للدعوة لأنه يفسد أكثر مما يصلح ربما يحل حراما ويحرم حلالا ربما يفتي بجهل ربما يجيب بخطأ إذا سئل لأن الداعي يتعرض لمشكلات ويتعرض لاعتراضات ويتعرض إلى أناس
يلبسون على الناس، فلا بد أن يكون عنده علم يبدد شبهاتهم ويفند ضلالاتهم. اللي ما عنده علم ما يستطيع يقاوم شبهات المدلسين والملبسين، ما يستطيع إلا من عنده علم وبصير. ثم قال: أنا ومن اتبع. الرسول يدعو إلى الله، ومن اتبعه من أمته يدعو إلى الله على بصير، يدعو إلى الله لا إلى غير الله، وعلى بصيرة لا على جهل. هؤلاء هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكون من الدعاة تابعا للرسول إلا من اتصف بهذه الصفة، فمن فقدها أو شيئا منها لم يكن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. قد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته.
من المحال يعني المستحيل أن هذا الرسول الذي هذه صفاته أن يترك هذا الباب، باب الأسماء والصفات، منغلقا لم يبينه للناس ولم يوضحه للناس، ويأتي من بعده حثالات من الجهمية والمعتزلة وتلاميذه ويقولون هذه النصوص، نصوص الأسماء والصفات، ليست على حقيقته، لا تعتقدوها، هذه ضلال. هذا معنى تغليط للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه جاء بما يضل الناس، أو أنه كتم ولم يبين للناس، أنه كتم هذه المعاني التي تقولون وهذه التفسيرات التي تقولون ولم يبينها للناس. فالرسول لا يخلو، إما أن يكون يجهل معاني هذه النصوص، هذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم وعلمتموها أنتم، وإما أن يكون علمها ولم يبينها فيكون كاتما للحق، وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا كان كذلك لم يكن سراجا منيرا، ولم يجئ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بل جاء ليزيدهم ظلمات، وجاب لهم نصوص ما تفهم ولا تزيد الضلال ضلالا والعياذ بالله. هذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم. من المحال أن يكون هذا الرسول الذي هذه صفاته أن يترك باب الأسماء والصفات مغلقا لم يبينه للناس ولم يوضح لهم هل هذه النصوص على ظاهرها أو على غير ظاهرها، لم يبين هذا للناس. أو إما جاهل وإما كاتم، قد نزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. فمن المحال
في العقل والدين،
في العقل، حتى العقل، عقول العقول السليمة تقول يستحيل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك هذا الباب ولم يبينه، وهو جاء للدعوة إلى الله ويترك أهم شيء ما بينه للناس. الرسول أرسل للبيان، ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين للناس ما نزل إليهم، معناه أنه ما بين للناس هذا الأمر. نعم.
فمن المحال في العقل والدين،
والدين كذلك من المحال في الدين وهو الشرع. نعم.
أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
نعم. ومن صفات الرسول أنه يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بينهم بأي شيء؟ بالكتاب، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.